بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا الثالثة ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 73 بعد 100 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 12 من شهر جمادى الأولى لعام 39 و400 وألف، وهي بعنوان بيان اعتقادي الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، أو راهويه، ضبطان يعني موجودان، رحمه الله تعالى، ومن أئمة السلف الكبار العظام رحمه الله، وليس له معتقد يعني مجموع من كلامه هو يعني وضعه كالبخاري بن المديني، ولكن جمع له اعتقاده من كتب السنة رحمه الله، وهو من أئمة السنة الذين تكلموا في أبواب السنة وما تركوا بابا والحمد لله إلا تكلموا فيه. نذكر ترجمة مختصرة لهذا الإمام العلم. قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير: هو الإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ أبو يعقوب، شيخ المشرق سيد الحفاظ أبو يعقوب رحمه الله تعالى. وساق بسنده عن قال أخبرنا الخطيب قال حدثنا أبو الخطاب العلاء بن أبي المغيرة ابن أحمد ابن حزم عن ابن عمه أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم قال: هو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد ابن إبراهيم ابن عبد الله ابن مطر ابن عبيد الله ابن غالب ابن وارث ابن عبيد الله ابن عصية ابن مرة ابن كعب ابن همام ابن أسد ابن مرة ابن عمرو ابن حنظلة ابن مالك ابن زيد ابن زيد منات بني تميم ابن تميم التميمي ثم الحنظلي المروزي نزيل نيسابور. قلت: مولده في سنة 61 و100، وسمع من ابن المبارك رحمه الله، وسمع من ابن المبارك فما أقدم على الرواية عنه، سمع من ابن المبارك فما أقدم على الرواية عنه. ليه؟ لكونه كان مبتدئا لم يتقن الأخذ عنه، فما أقدم على الرواية عنه لكونه كان مبتدئا لم يتقن الأخذ عنه، أمانة لم يتقن الأخذ عنه، لهذا ما أقدم على الرواية عنه. وقد ارتحل في سنة 84 و100 ولقي الكبار، لقي إيه؟ الكبار، مفتاح الكبير. ولا يكون الرجل كبيرا إلا إذا تخرج على يد الكبير، فكبير يسلم إلى كبير. وكتب عن خلق من أتباع التابعين، وسمع الفضل بن موسى السناني والفضيل بن عياض ومعتمر ابن سليمان وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي وعبد العزيز محمد الدراوردي وابا خالد الاحمر الى رجال ذكرهم كثر، وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الوهاب الثقفي واحد بن سعيد القطان وابي بكر بن عياش وعبيد بن حميد وعبد الرزاق. طبعا كل اسم من هذا لو ما عندك الا شيخ واحد يكفي، لو ما له شيخ واحد من هؤلاء يكفي، يعني كل اسم من هذه الاسماء من شيوخي هذا أمة واحدة أمة. حدث عنه بقية بن الوليد ويحيى بن آدم وهما من شيوخه، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما من أقرانه، وإسحاق بن منصور ومحمد بن يحيى ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج في صحيحيهما، وأبو داود والنسائي في سننهما، ومحمد بن عيسى السلمي في جامعه، وأحمد بن سلمة وإبراهيم بن أبي طالب وموسى بن هارون ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي الظاهري وعبد الله بن محمد بن شيروية وولده محمد بن إسحاق وجعفر الثريابي إلى غير هؤلاء من خلق كثير. هذه طريقة العلماء. قال موسى بن هارون: قلت لإسحاق: من أكبر، أنت أو أحمد بن حنبل؟ قلت لإسحاق: من أكبر، أنت أو أحمد بن حنبل رحمهما الله؟ قال: هو أكبر مني في السن وغيره، هو أكبر مني في السن، يعني في السن وفي العلم. ثم قال موسى: كان مولد إسحاق سنة 66 و100 فيما يرى موسى، لكن طبعا الأقرب أنه في 61 و100. قال الذهبي: قلت قد قدمنا مولده قبل هذا بمدة، فموسى لم يحرر ذلك. قال محمد بن رافع: قال لي إسحاق: كتب يحيى بن آدم 2000 حديث. قال أبو حاتم البستي في مقدمة كتاب الضعفاء: أخبرنا محمد بن عمر ابن محمد الهمذاني، حدثنا يحيى أبو يحيى المستملي، قال حدثنا أبو جعفر الجوزجاني، قال حدثني أبو عبد الله البصري، قال: أتيت إسحاق بن راهويه فسألته شيئا، فقال: صنع الله لك. قلت: لم أسألك صنع الله، إنما سألتك صدقة. قال: لطف الله لك. قلت: لم أسألك لطف الله، إنما سألتك صدقة. فغضب وقال: الصدقة لا تحل لك. قلت: ولما؟ قال: لأن جريرا حدثنا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. فقلت: ترفق يرحمك الله، فمعي حديث في كراهية العمل. قال إسحاق: وما هو؟ قلت: حدثني أبو عبد الله الصادق الناطق عن أفشين عن إيتاخ عن سيماء الصغير عن عجيف ابن عنبسة عن زغلمج ابن أمير المؤمنين أنه قال: العمل شؤم وتركوه خير، تقعد تمنى خير من أن تعمل تعنى. فضحك إسحاق وذهب غضبه. قال في الحاشية في مصحين الضعفاء كذا، قال إسحاق: ما هو؟ قلت: حدثني كذا، ونقل هذا كله، فجاء يعني له بغريب الإسناد. وقال: زدنا. فقلت: وحدثنا الصادق الناطق بسنده عن عجيف، إلى آخر ما قال. قال أحمد بن سلمة: سمعت إسحاق يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: لما قيل لك ابن راهوي أو راهوية؟ وما معنى هذا؟ وهل تكره أن يقال لك ذلك؟ قال: أعلم أيها الأمير أن أبي ولد في طريق مكة، فقالت المراوزة راهوية لأنه ولد في الطريق، وكان أبي يكره هذا، وأما أنا فلا أكرهه. قال الحاكم: قال محمد بن يحيى الصفار: لو كان الحسن البصري في الأحياء لاحتاج إلى إسحاق في أشياء كثيرة. وسمعت العنبري قال: سمعت أبي، سمعت عبد الله بن محمد الفراء قال: دخلت على يحيى بن يحيى فسألته عن إسحاق، فقال: ليوم من إسحاق أحب إلي من عمري. وقال محمد بن عبد الوهاب الفراء رحم الله إسحاق: ما كان أفقهه وأعلمه. قال عبد الله ابن أبي الخوارزمي: سمعت إسحاق الحنظري يقول: أخرجت خراسان 3 لا نظير لهم في البدعة والكذب: جهم وعمر بن صبيح ومقاتل. محمد بن صالح المهاني: سمعت إبراهيم بن محمد الصيدلاني يقول: كنت في مجلس إسحاق فسأله سلمة بن شبيب عمن يحدث بالأجر، قال: لا تكتب عنه. قال الحاكم إسحاق بن راهوية إمام عصري في الحفظ والفتوى، سكن نيسابور ومات بها، ومات بها. قال نعيم بن حماد: إذا رأيت الخرصاني يتكلم في إسحاق بن راهوية فاتهمه في دينه. قال أحمد بن حنبل: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا، خلاف يعني وارد في اجتهادات. وقال محمد بن أسلم الطوسي حين مات إسحاق، محمد بن أسلم اللي هو يا إخوان السواد الأعظم الجماعة في الجماعة، قال محمد بن أسلم حين مات إسحاق: ما أعلم أحدا كان أخشى لله من إسحاق، يقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: وكان أعلم الناس، ولو كان سفيان الثوري في الحياة لاحتاج إلى إسحاق. وقال أحمد بن سعيد الرباطي: لو كان الثوري والحمادان في الحياة لاحتاجوا إلى إسحاق في أشياء كثيرة. قال أبو محمد الدارمي: ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بإيه؟ بصدق، بصدق مش بحفظ، بصدق. قال علي بن حجر: لم يخلف إسحاق يوم فارق مثله بخراسان علما وفقها. قال أبو نعيم الحافظ: كان إسحاق قرين أحمد، وكان للآثار مثيرا ولأهل الزيغ مبيرا. كان للآثار مثيرا ولأهل الزيغ مبيرا. لو كان للآثار مثيرا ولأهل الزيغ حبيبا صديقا ما كان إماما. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله وسئل عن إسحاق بن راهوية فقال: مثل إسحاق يسأل عنه، إسحاق عندنا إمام. وعن الإمام أحمد قال: لا أعرف لإسحاق في الدنيا نظيرا. هذا من اللي بيقول هذا؟ أحمد. قال النسائي: ابن راهوية أحد الأئمة ثقة مأمون، سمعت سعيد بن ذؤيب يقول: ما أعلم على وجه الأرض مثل إسحاق. وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: والله لو كان إسحاق في التابعين لأقر له بحفظه وعلمه وفقهه. قال الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يوم هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته. قال علي: فحدثت بهذا إسحاق بن راهوية فقال: تعجب من هذا؟ قلت: نعم. قال: ما كنت أسمع شيئا إلا حفظته، وكأني أنظر إلى 70,000 حديث أو قال أكثر في كتبي. قال أبو داود الخفاف: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: لكأني أنظر إلى 100,000 حديث في كتبي و30,000 أسردها. قال: وأملى علينا إسحاق 11,000 حديث من حفظه ثم قرأها علينا فما زاد حرفا ولا نقص حرف. 11,000، خد 11,000 جنيه عدهم كده هتتلخبط. 11,000 حديث، يعني 1,000 كم؟ وعن إسحاق بن راهوية قال: ما سمعت شيئا إلا وحفظته، ولا حفظت شيئا قط فنسيته. قال إسحاق: أحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلبي. ذكرت، قال أبو حاتم الرازي: ذكرت لأبي زرعة حفظ إسحاق فقال أبو زرعة: ما رؤي أحفظ من إسحاق. ثم قال أبو حاتم: والعجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ. فقلت لأبي حاتم: إنه أملى التفسير عن ظهر قلبه. قال: وهذا أعجب، فإن ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها. قال إبراهيم بن أبي طالب الحافظ: فتني عن إسحاق مجلس من مسنده وكان يملي حفظا، فترددت إليه مرارا ليعيده فتعذر، فقصدته يوما لأسأله إعادته، وقد حملت إليه حنطة من الرستاق فقال لي: تقوم عندي وتكتب وزن هذه الحنطة فإذا فرغت أعدت لك. ففعلت ذلك، فسألني عن أول حديث من المجلس ثم اتكأ على عضلة الباب فعاد المجلس حفظا، وكان قد أملى المسند كله حفظا. قال أبو عبد الله بن أخرم: سمعت محمد بن إسحاق بن راهوية يقول: دخلت على أحمد بن حنبل فقال: أنت ابن أبي يعقوب؟ قلت: بلى. قال: أما إنك لو لزمت كان أكثر لفائدتك فإنك لم ترى مثله. قال قتيبة بن سعيد: الحفاظ بخراسان إسحاق ثم عبد الله الدارمي ثم محمد ابن إسماعيل. يحيى بن يحيى يقول قالت لي يا امرأتي كيف تقدم إسحاق بين يديك وأنت أكبر منه؟ قلت إسحاق أكثر علما مني وأنا أسن منه. قال عبد الله بن أحمد بن شبوية سمعت أحمد بن حنبل يقول إسحاق لم تلق مثله. كلام كثير الحقيقة. ومع هذا كان إماما في التفسير ورأسا في الفقه من أئمة الاجتهاد. نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. طيب نصلي من سيرة هذا الإمام العالم أحد أعلام هذه الأمة وهو أمة الإمام إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ الآن في ذكر أقوال له في العقيدة قد جمعها بعض الجامعين من كتب أهل السنة والجماعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام إسحاق ابن راهوية رحمه الله: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء.
نعم. فالإمام إسحاق رحمه الله تعالى كغيره من أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وهو يقرر أن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل كما ذكرنا في اعتقاد الأئمة كلهم والحمد لله. فالأمة مجمعة على هذا، أمة السنة مجمعة على هذا. صدق الشافعي رحمه الله تعالى حين قال: والإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. قول وعمل، قول ماذا وعمل ماذا؟
ها؟ قول القلب
يا شمس. قول القلب وقول اللسان. وعمل ماذا؟ عمل القلب وعمل الجوارح. طيب يزيد وينقص، يزيد بماذا إيهاب؟ بالطاعة، وينقص بالمعصية. قال وينقص حتى لا يبقى منه شيء، أي قد يخرج الإنسان من الإيمان وقد يكفر الإنسان. إذا لم يكن له شيء من ذلك فإنه يكفر، ولا يقال يضعف، لا، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وكما قلنا عبارة ينقص حتى لا يبقى منه شيء كمعتقد ينبغي أن تعتقدها، لكن ما هو بلازم في كل موضع تقول يزيد وينقص تقول ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ما هو بلازم، هذا ما هو بلازم. ولعلكم سمعتم عن طرف مما جرى بين شيخ ربيع شفاه الله وحفظه وبين هؤلاء الحددية الذين يلزمون بأن يقول لا يبقى ينقص حتى لا يبقى منه شيء، لابد يقول هذا. والشيخ يقول ليس بلازم أن أقول هذا. نعم أنا أقول هذا وأقول غيره، أقول يزيد وينقص وأقول يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء، أقول هذا وأقول ذاك، لكن ليس بلازم. والأئمة ما كل إمام قال وينقص حتى لا يبقى منه شيء، لكن هناك فرق يا إخواني بين المعتقاد في الكلمة وبين النطق بها. النطق بها ما هو بلازم، تقول يزيد وينقص ويزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء، هذا ما فيه إشكال. مثل مثلا اعتقاد الأئمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب وكذا، من غشنا فليس منا، يعني ليس على طريقتنا. بعض العلماء لا يرى أن تفسره، يعني لا تفسر هذه الأشياء حتى لا تهون عند الناس. لكن هل الأئمة الذين يقولون لا نفسره يا لا يعتقدون التفسير؟ هل الذين يقولون لا نفسر هذه النصوص مثل ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب أو مثلا من غشنا فليس منا، هل معنى هذا أنهم لا يعتقدون أن المعنى ليس منا يعني على طريقتنا؟ يعتقدون المعنى لكن يرون أن المصلحة أنك ما تقول ليس منا يعني على طريقتنا حتى لا يهون هذا عند الإيه؟ تعهونه هذه الأعمال عند الناس، ولكن أذكرها هكذا حتى تبقى هذه الكلمات مؤثرة في نفوس من يستمع. فالإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب السنة والجماعة، وينقص حتى لا يبقى منه إيه؟ وينقص حتى لا يبقى منه شيء، مش ينقص إلى حد معين، لا، يبقى ينقص إلى أن يكون منه الذرة ومنه الحبة ومنه الشعيرة ومنه لا شيء. وقد يخرج الإنسان من الإيمان. طيب خالف في ذلك الخوارج كما قلنا والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة. خارج المعتزلة رأوا أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، ورأوا أن أفراد الخوارج يرون أن أفراد هذه الأعمال إنما هي شرط في صحة الإيمان، ما يصح الإيمان إلا بكل مفردة من هذه المفردات. فمن وقع في معصية كفر عند الخوارج وخرج من الإيمان عند المعتزلة. المرجئة قالوا لا، منهم من قال إيمان معرفة، منهم من قال الإيمان قول، ومنهم من قال إيمان تصديق، ومنهم من قال إيمان قول وتصديق. نعم، يعني ذكرنا هذا من قبل ولكن هذا من باب التذكير. نعم.
وليس للإيمان منتهى،
يعني مباحث الإيمان هذا من مباحث أصول أهل السنة والجماعة. كل إمام مر معنا تقريبا يضع هذا الأصل في إخواني في معتقد. ولهذا أئمة السنة في الأصول ما عندهم جديد من جهة الأصول، الأصول معروفة، الأصول معروفة، الأصول مدروسة، وكل شيخ سلفي ليس باللازم أن يأتي بالجديد يقول يأتي بجديد، الأصول ما فيها جديد، إنما الشيخ السلفي هو الذي يحيي في الأمة عقيدة السلف، هو الذي يتبع ولا يبتدع. ولذا قد يقول بعض الناس مثلا قد يقول يعني نحن عرفنا كل هذا والمعتقد هذا عرفناه ودرسنا أكثر من مرة، 10 يعني 100 1000، ما تمل، يبقى هذا في الأمة. عبد الله ما سمع، أحمد ما سمع، إبراهيم ما سمع، اجعل الدنيا كلها تسمع هذا، هو ده كتب المعتقد، هو ده المعتقد. مثل الناس ما تعرف، أنتم ما عرفتم التوحيد، ما عرفتم أن معنى لا إله الله يعني لا معبود حق إلا الله. طيب الناس ما يتكلمون، العلماء ما يتكلمون، خلاص عرفنا أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة؟ لا، نظل نتكلم، التوحيد إفراد الله بالعبادة، معنى التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، محمد رسول الله يعني تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا عبد الله إلا بما شرع. هذا المطلوب يا إخوان، السنة إحداث في الدين، في العقيدة، في العبادة، في أي شيء. نكرر هذا الكلام حتى يتقرر. إياك تقول أنا أمل، إياك تقول أنا عرفت، هذا بنفترض أنك أنت عرفت، لكن كيف والحمد لله أئمة السنة عندهم الإضافات في الشروح، الأصول موجودة لكن هذا يشرح أكثر وهذا يبين أكثر وهذا يوضح أكثر وهذا يرد على الشبهات وهذا يرد على كذا. ولهذا العقيدة لا تخليها من درسك أبدا، العقيدة ما يخلو منها درس، العقيدة هذه قضية، العقيدة هذه قضية. والعالم يا أخواني إلى الممات، إلى الممات ما يترك العقيدة أبدا. واللي سمع اليوم غير الذي سيسمع غدا، واللي يسمع غدا غير اللي يسمع بعد غد. نعم، خذ اعتقاد ابن المدينة، خذ اعتقاد البخاري، خذ اعتقاد الزهري، خذ اعتقاد الأوزاعي، خذ اعتقاد السفيانين، اعتقادات إلى أن تموت. أدرس كتب الاعتقاد، وإذا أنهيت كتبا وأردت أن تعيد أعد كتاب التوحيد مرات، أعد كتاب الوسطية مرات، وما الإشكال في هذا؟ وما الإشكال؟ أعد هذا حتى تحفظ الأمة عنك، الأمة متعطشة، الأمة تريد. وما في واحد منا إخواني بلغ في الاعتقاد مبلغ لا يقبل الزيادة فيه، من الذي يقول هذا؟ الأمة والعلماء يتفاضلون في المعرفة بالعقيدة والبيان. لهذا أنا أحذر من أن الشيطان قد يأتي إلى الإنسان ويقول مثلا نحن درسنا اعتقاد أئمة كثر، خذ اعتقاد إسحاق حتى تكون محبتك لإسحاق محبة على علم. أنت خذ اعتقاد البخاري، خذ اعتقاد إسحاق لتعلم أنه لا فرق بين بخاري وإسحاق وابن مديني وأوزاعي وسفيان الثوري وإلى آخره. خذ هذا البخاري، أنت ولا البخاري؟ أنت ولا البخاري؟ الأمة ولا البخاري؟ البخاري. ومع ذلك البخاري لقي في العقيدة أكثر من 1000 شيخ. طيب البخاري ما كان فيه شيخ يعلمه العقيدة؟ العقيدة أصولها معروفة، لماذا يلقى أكثر من 1000 شيخ وأكثر من 1000 رجل؟ وأبو زرع وأبو حاتم كذلك. نعم.
وليس للإيمان منتهى حتى نستطيع أن نقول المرء مستكمل للإيمان، لأن جميع الطاعة من الإيمان، فلا يمكن أن نشهد باستكماله لأحد إلا للأنبياء أو من شهد له الأنبياء بالجنة، لأن الأنبياء وإن كانوا أذنبوا فقد غفر ذلك والذنب فقد غفر ذلك الذنب قبل أن يخلقوا.
طيب فسر لي وليس الإيمان منتهى حتى نستطيع أن نقول المرء مستكمل الإيمان، ما معنى وليس الإيمان منتهى؟ فسر لي. ها قولي على نعم يعني طاعات كثير، طاعات لا منتهى له، طاعات كثيرة، ما تعلق بالقلب، ما تعلق بالبدن، ما تعلق بالجوارح، ما تعلق بكتب نفس الطاعة نتفاضل فيها. من الذي يبلغ في الصلاة ذروتها؟ من الذي يبلغ في الصيام ذروته؟ نتفاضل نقف في سقف الصلاة، لكن ما بين هذا وذاك كما بين السماء والأرض، صلاتي ليس كصلاة، خشوع ليس كخشوعه. هل احنا اتينا بما ينبغي ان يكون في الصلاة، بما ينبغي ان يكون في العلم، بما ينبغي ان يكون في العقيدة، بما ينبغي ان يكون في النفقة، بما ينبغي ان يكون في بر الوالدين؟ من الذي يصل في كل طاعة الى ضوته؟ من؟ هذا معنى ان ما في احد يستكمل الايمان يعني يبلغ هذا الا الانبياء والمرسلون. فالانبياء والمرسلون عندهم او من شهد له بالجنة، وعليه فاننا نقول ان شاء الله انا مؤمن، ان شاء الله إن شاء الله، ما أقول مؤمن حقا هكذا حقا يعني استوعبت كل شيء. فأهل السنة لما يدلونك على شيء اعلم أنه حق وأنه مدروس مدروس. نعم يبقى إذن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء، هذا من جهة النقص. طيب والإيمان يزيد، ليس الإيمان منتهى حتى نستطيع أن نقول المرء مستكمل الإيمان. شوف أبو بكر يتفاضل ويفضل عمر رضي الله عنه، هل نقول فضل أبي بكر على عمر لا يتعلق بالإيمان بل في أمور أخرى؟ الدين كله والإيمان، الإيمان قول وعمل، التفاضل يرجع إلى هذا. ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة وصيام وكذا؟ أبو بكر يا أخواني ما صلى أكثر من أحد، ولا حفظ أكثر من أحد، ولا صام أكثر من أحد. ربما أبو بكر رضي الله عنه إنما فضل في أشياء، فضل في أشياء، فضل بما وقر في قلبه رضي الله عنه من عظيم التصديق. من يبلغ أبو بكر؟ من يبلغ أبا بكر؟ أنا أصدق الرسول وأنت تصدق الرسول، لكن تصديق ولا من تصديق أبي بكر رضي الله عنه كبير وكثير، ولهذا التفاضل في التصديق. من يبلغ أبا بكر رضي الله عنه؟ فإذا من يبلغ الحقيقة المنتهية العليا؟ يبقى نتفاضل، سنبقى نتفاضل في هذا الإيمان وينقص حتى لا يبقى منه شيء. أيوة محمد. أطمئن نعم اي نعم. وحتى الطاعة الواحدة، حتى الطاعة الواحدة كصلاة، هل يحقق الانسان فيها اعلى ما هو مطلوب؟ صعب، صعب هذا، الا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء والمرسلون. نعم. طيب ما معنى وان كانوا اذنبوا فقد غفر ذلك الذنب قبل ان يخلق؟ ما معنى هذا؟ قولي عبد الرحمن. شفت يا اخوان ان كل اعتقاد في كلمات تحتاج انها توضح وتبين حتى نفهم. نعم نعم يشير الى القدر، يعني ان هذا الذنب كتب الله سبحانه وتعالى وقدره، وكتب الله عز وجل أيضا مغفرة، كل هذا مكتوب، فالذنب ومغفرته. وإن كانوا أذنبوا فقد غفر ذلك الذنب قبل أن يخلقوا، بمعنى أنه مكتوب مش غفر قبل وقوعه، فإن الذنب لا يكون ذنبا إلا بعد الوقوع، والعمل يستحق العبد الإثابة عليه أو غيرها إذا عمله، مش إذا كتب الله عز وجل. وهذا معنى ليعلم الله المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارك، هذا معنى ليعلم، ليعلم الله من يخاف بالغيب. الله ما كان يعلم ولا يعلم، يعلم الله عز وجل ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وما إذن ما معنى ليعلم؟ أي ليظهر علم الله الأزل فيكم ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب، يترتب عليه الثواب والعقاب. فالله ما يعاقب عبدا قبل أن يخلقه، لكن مكتوب كل شيء، مكتوب خلق الأعيان ومكتوب خلق الأعمال ومكتوب توبة الله على العبد، ومكتوب خلق آدم ومكتوب معصية آدم ومكتوب غفران لا لآدم. هذا معنى وإن كانوا أذنبوا فقد غفر ذلك الذنب قبل أن يخلقوا. طيب مسألة، هل الأنبياء معصومون من الذنوب والمعاصي أم ماذا؟ ما معنى عصمة الأنبياء؟ ها تفضل آخر واحد. تمام، معصومون من الكبائر ومعصومون من الصغائر، ومعصوم من ايه كمان؟
من الكذب او من الخيانة،
من الصغائر التي تخدش بمقام النبوة، يعني الصغائر التي تصدر منهم صغائر غير ايه مشينة للمقام النبوة. ثم هذه حينما تقع منهم يستغفرون الله عز وجل فهم يصرون عليها، لذا يعودون اكمل مما كانوا. ايوه يا مجاهد. نعم هو لان هذا اذا كنا صغائر خلاص. نعم
شيخنا، بعض اهل العلم قال هناك فرق بين العصمة قبل النبوة وبعد النبوة، فيعصم.
هذا مبحث ثاني. نعم
قال واقول انا مؤمن ان شاء الله،
واقول انا مؤمن ان شاء الله، انا مؤمن ان شاء الله. هذا مذهب اهل السنة والجماعة، انهم يرون ان يقول الانسان انا مؤمن ان شاء الله. نعم.
ومن قال انا مؤمن فهو مرجئ ولا يصلى خلفه. ومن قال انا
طيب، ومن قال انا مؤمن فهو مرجئ، كيف؟ من قال انا مؤمن فهو مرجئ، كيف يا عمر؟ قول. ليه؟ طب بس هو ما قالش كده، من قال انا مؤمن فهو مرجع. نعم طيب، كيف يعني فهو مرجع؟ ها المرجئة يرون الاستثناء؟ لا يرون الاستثناء. اذا من قال انا مؤمن فهو مرجئ، يعني من قال انا مؤمن واقتصر على ذلك ولم يقل ان شاء الله هذا مرجئ، يعني على عقيدته. ها المرجئة ما يقولون إن شاء الله، ما يرون الاستثناء. ليه؟ لأن الإيمان عندهم ما يزيد ولا ينقص، وإما أن تكون مؤمنا وإما أن تكون كافرا. فلو قلت أنا مؤمن هذا الواجب عليك، هذا هو. لو قلت أنا مؤمن إن شاء الله يبقى أنت شاك في إيمانك، هذا شاك. فمن قال إن شاء الله يكون شاكا في إيمانه، لا بد يجزم، لا بد يقطع. نعم. ولا يصلى خلفه ليه؟ كافر يكفر مرجعا، هذا من باب الهجر، هذا من باب الهجر، لا يصلى خلفه، يعني لا يصلى خلف المبتدع. طب لو كان الإمام الأعظم أو الأمير اللي في البلد وهو مرجئ، نصلي خلفه ولا ما نصلي خلفه؟ لا، ندع الصلاة خلفه. ومن ترك الصلاة خلفه كان مبتدعا. فمن صلى خلف المرجئ فلا ينبغي أن تصلي خلفه، خلف مرجئ، ولا ينبغي أن تدع الصلاة خلف المرجئ. لا ينبغي أن تصلي خلف المرجئ إن لم يكن إماما عاما، وتستطيع أن تصلي بعيدا عنه، أو كان هو إمام البلد، ولو لم يكن هو الإمام العام أو أميرا لكن هو إمام المسجد، هو الإمام الأوحد في البلد، وليس هناك إمام آخر وهو مرجئ، فإنك تصلي وراءه ولا تدع الصلاة وراءه. أما عند الاختيار موجود أكثر من إمام فلا تصلي خلف المبتدع، سواء كان مرجئا أو كان خارجيا أو كان أشعريا أو كان كذا أو إخوانيا أو تبليغيا أو داعشيا أو قاعديا أو برهميا أو رسلانيا أو أي شيء من هذا. طالما موجود إمام آخر تصلي وراء الإمام الآخر. إمام السنة حينما ينتقي الإنسان، ينتقي الإنسان إذا كان عنده فرص، لكن إذا كان إمام واحد في البلد خلاص صلي وراءه. نعم. نعم، لو 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 أن خطيبا على المنبر قال عقيدة فسيدة، نعم رد عليه، رد عليه. نعم، إلا إذا كان سيترتب فتنة كبرى لو رددت أثناء الخطبة، فبعد الجمعة ترد عليه، بعد الجمعة بعد الصلاة يعني ترد عليه. نعم.
ومن قال أنا مؤمن حقا فهو كافر حقا،
كيف يعني؟ نقول سبحان الله، شوف كل عقيدة بتضيف إيه، لازم نمشي معاها، لازم نمشي مع عقيدة السلف، لازم لازم سبحان الله. إياك تقول الاعتقاد فهمناه، إياك إياك ترجم نفسك بأنك أنت درست 500 كتاب في الاعتقاد، الحمد لله ما عدت تحتاج. لا يا إخوان، ها، من قال لم يؤمن حقا فهو كافر حقا. يعني بكافر؟ قول يا محمد. من قال أنا مؤمن حقا فهو كافر حق. الأئمة ما كفر، وذكر هنا في الحاشية قال لعجبنا نقول مؤمن حقا ولا نكفر من قال، يعني نقول هذا إسحاق أخطأ رحمه الله. ولي عبد الغني، ولي عبد اللطيف، كان يقطع أنا في الجنة، يعني يقول أنا في الجنة حق. طيب ويكفر هذا؟ قولي يا صلاح. ماشي يا صلاح. قولي يا هشام. فهو كافر حق. قولي يا محمد. قول يا حسين. طيب اخر واحد، قول يا محمد. حماد، هو انت محمد ولا حماده؟ خلاص انا صراحه يعني مستكتر حماد، فانا بقول محمد بس انت عايز ما تنتبهش ليا، ما بقول يا محمد تاخدش بالك. ها تمام. الاول قول انا مؤمن حقا، ده قول صحيح ولا قول غلط؟
خطأ.
احمد يقول لا يعجبنا، يمنع من هذا صح. يبقى الاشكاليه في ايه؟ فهو كافر حق، خلاص يبقى كفر ضمن كفر، يعني عاصي يبقى كفر ضمن كفر، مثل ما قال احمد ولا نكفر من قال الكفر الاكبر، لكن هو عاصي ليس الكفر مخرج من المله. فمن قال انا مؤمن حقا فهو كافر حق من باب الزجر والردع له، مثل من قال يا اخي كافر فقد باب احدهم، فهو كفر دون كفر، كفر اصلا يعني يبقى منحرف.
تبقى
هو حق وحقا ايه الاشكاليه فيها؟ فقد والا حارت عليه، فسبب نصف وقتاله كفر، لا ترجعوا بعد كفار يضربوا بعضكم رقاب بعض. من اللي قال كده الاهون يقصد اكبر؟ من الذي قال الظاهر في هذا؟ لا، من قال انا مؤمن حقا فهو كافر حق، اي انه كافر كفرا دون كفر، الكفر الاصغر. وحقا يعني انه استحكم الوصف، ومن كأربع من كنا في كلام فكرا خالصا، طول البحيرة اسلام ومحمود بيقولك حقا خلاص ما تقبلش، طب وخالصا ما تقبلش برضه. أربعة ومن كنا فيه كان منافقا خالصا 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 حقا، لأن سفيان وغير سفيان لا يكفرون من قال هذا، وهذا يعرفه المبتدئ أصلا في العقيدة إسحاق وغير إسحاق، ما يقول من كفر كفر أكبر لو قال مؤمن حقا، لأن هذا من كلام أهل البدع، هذا من كلام البدع، يقول مؤمن حقا زي اللي يقول أنا مؤمن ولم يقل إن شاء الله، لكن هذا من باب الردع، يعني كأنما رد عليه من باب المشاكلة، حينما تقول أنا مؤمن حقا أنت كافر حقا، مش مؤمن حقا، لكن ليس هذا هو الكفر الأكبر. وعلى هذا أئمة السلف أن من قال هذا فقد أخطأ وقد ابتدع، ولا ينبغي أن يقول بهذا، لأنه ما يقول هذا إلا من يجزم نفسه بالجنة. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما قال رجل هذا قال هلا قال إنه في الجنة، فأنت مؤمن يعني في الجنة، أنت مؤمن حقا يعني أنت في الجنة حقا، فيكون هذا من باب الردع له، لكن هذا سياق يقال من باب المشاكلة من باب الردع، كما قال صلى الله عليه وسلم كان منافقا خصا، وكما قال فقد باء بها أحدهما، وإلى آخر ذلك من هذه النصوص التي تذكر في هذا على باب على وجه الردع والتنفير والتحذير من هذه المقولة. نعم بعد لما أجاز على كل أنا مؤمن حقا قال إيه؟ هذا بيحكي، لكن الشيخ الإسلام يقول هذا هو بيحكي عن من يقول هذا، بيحكي عن من يقول هذا، دي مسألة أخرى اللي هي مسألة إيه، لأن إحنا أهل السنة والجماعة في الناس في باب الاستثناء منهم من يوجب ذلك ومنهم من يحرم ذلك. قال شيخ الإسلام والصواب ما هو؟ التفصيل، والصواب التفصيل، فقد تجوز من وجه، يعني نقول بالاستثناء من وجه إيجاب، ومن وجه آخر نقول بالتحريم، فمن كان على وجه الشك فهذا حرام لا شك، وهذا والعياذ بالله إذا شك في إيمان كفر والعياذ بالله، ومن قال يمنع تزكية نفسه ويمنع معرفة ما آل ما يقول إليه أمره في قبل الوفاة أو غير ذلك فإن هذا يجب، يبقى فيه التفصيل، هذا معناه ان فيه ايه التفصيل. فمن قال في المؤمن حق يعني انا مؤمن بالله ورسوله، انا مؤمن غير شاك، انا مؤمن كذا، فنعم، والا فعباره انا مؤمن حقا كما قال احمد رحمه الله تعالى لا يعجبنا ان نقول مؤمن حقا ولا نكفر من قال، يبقى رفع التكفير فبقيت المؤاخذه كما هي. فالذي يقبله السلف إذا قالوا ذلك فهو على معنى إيه؟ أنا مؤمن بالله ورسوله وكذا وكذا، أو أنا مؤمن إيمانا لا أشك فيه. نعم نعم نعم. ضعيف ضعيف هذا اللي هو كيف أصبحت، قال أصبحت مؤمنا حقا، هذا ضعيف. يخرج نعم نعم.
ولا نقول لرجل إنه مؤمن باسم الإيمان الذي عليه.
ما معنى ذلك؟ ولا نقول لرجل إنه مؤمن باسم الإيمان الذي عليه. ها؟
لا نشهد له بالإيمان وإن كان ظاهره أنه من أهل الإسلام.
نعم، يعني نقول نحسبه ولا نقطع لأحد. نعم.
ومن قال الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ.
نعم، لأن المرجئة ترى أن الإيمان هو إيه؟ هو القول، سواء قول القلب أو قول اللسان أو هما، ولا يرون العمل، فإنهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان. بل قالوا القول هو العمل، من قال فقد عمل، من قال فقد عمل. وهذا القول الذي كان روي عن شبابه وقد أنكره أحمد إنكارا شديدا. فالقول غير العمل، القول قول اللسان هو النطق بالشهادتين، قول القلب هو إقراره وكذا، عمل القلب عمل الجوارح، هذا هو الإيمان، فلا بد من أن تأتي به. فمن قال الإيمان قول بالعمل فهو مرجع، ويدخل في هذا من قال بأن الإيمان يثبت بلا عمل، فهو إذن عاد قوله إلى إيه؟ إلى أن الإيمان قول، لأن اللي بيموت بالعمل ده وأنت بتقول هذا مؤمن، الإيمان عنده هو إيه؟ قول فقط مو بعمل. يبقى إذن أنت أثبتت الإيمان لمن لم يعمل. فمن قال بأن الإيمان قول بالعمل فهو مرجئ. ثم غلت المرجئة،
ثم غلت المرجئة حتى صار من
اسمع قولهم. هذا اسمع هذا الكلام، اسمع هذا الكلام. نعم، ثم غلت المرجئة
حتى صار من قولهم أن قوما يقولون من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها أن لا نكفره، يرجع أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم.
يا أخوان فسروا هذا الكلام، فسروا هذا الكلام. يقول غالت المرجئة، غلت المرجئة، غلوا فقالوا، غلوا فقالوا إيه؟ ها؟ بأن من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض، خلاص ترك العمل، هو ترك عمل الجوارح كلية من غير جحود به، من غير جحود به، غير جاح، تركا غير جاحد لله، أن لا نكفره، حكمه أنه مو بكافر، ممكن يمكن لعله غير مقر، يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر، يبقى ترك الأعمال لم يكن تركوه جحودا، كان مقرا به. مشترك العمل كده أخوان، مشترك العمل، مقر بالعمل وغير جاحد بالعمل، يبقى قضيته إيه؟ ترك العمل والفرائض كلها. دي مسألتنا ولا غير المسألة ديت؟ هي المسألة، هي المسألة، ترك المكتوبات وترك الأركان هذه وترك الأعمال كلها، هو مقر بها غير جاحد الله. قالوا إنا لنكفر، نفس الذين يقولون في مسألة ترك العمل إنا لنكفر، وهذا يرجع أمره إلى الله. قال فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم، هؤلاء المرجئة الذين لا شك فيه، واضح جدا، واضح جدا. احنا بنقول عمل تركه، يقول لك هذا اذا ترك جحودا، طيب مش جحودا، هذا اذا لم يكن مقرا، لا ده مقر، مقر وغير جاحد، وما ترك القول ولا ترك تصديق، بس فقط ترك الفرائض. فجعل إسحاق رحمه الله هذا قولا لغلاة المرجئة، غلت المرجئة حين قالوا ذلك، غلت المرجئة حين قالوا ذلك، وهو قول شيخ الإسلام تماما حينما قال: فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيه، ما في شك. يبقى إذن من رأى أن العمل، أن الإيمان يثبت بلا عمل طالما أنه مقر بالعمل غير جاحد للعمل، هذا قول المرجئة بل قول غلاة المرجئة، واضح جدا 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 كلام إسحاق رحمه الله تعالى في هذه المسألة. يبقى لما أهل السنة الجماعة يعرفون الإيمان قول وعمل، يعني معناه عندهم باختصار يساوي، لا يثبت الإيمان بلا القول والعمل، لا يثبت، إنما بقى العمل كامل، عمل ناقص، عمل كذا، هذه يتفاضل الناس فيها، إن ترك عملا من الواجبات كان قد نقص إيمانه نقصا يقتضي إثميته. وليست المسألة مرتبطة بصلاة، الصلاة دي حاجة تانية، اللي بيرى كفر ترك الصلاة ملوش علاقة لا بإيمان ولا بعمل، اللي بيرى ترك كفر ترك الصلاة لأنه الدليل دل على أن تارك الصلاة كافر، ده ناقض وحده، ده ناقض غير ناقض ترك العمل، ترك العمل ده ناقض. ولهذا الذي لا يرى كفر ترك الصلاة يرى كفر ترك العمل من صلاة وغيره. يبقى هذه مسألة وهذه مسألة، لا ارتباط. امتى ارتباط؟ مثلا قد يلتقيان في مسألة ماذا؟ اللي بيرى كفر ترك العمل لو عنده صلاة خلاص ما بيبقاش كافر، بس مش ما بيبقاش كافر عنده في مسألة العمل لأنه أتى بالصلاة، لا لو أتى بالصوم ما بيبقاش كافر، لو أتى بالزكاة ما بيبقاش كافر، لو أتى بكذا ما بيبقاش كافر من جهة العمل. ولهذا أنا مثلا لو أنا مذهبي أنه لا يكفر ترك الصلاة يبقى عندي ويكفر ترك العمل، يبقى عندي أي عمل واجب يأتي به ثبت إيمان. طب هو ترك الصلاة، ترك الصلاة عندي ليس بكافر، يبقى ما في إشكال، يبقى لا هو كافر من جهة الصلاة ولا هو كافر من جهة العمل، لأنه بيصوم، لأنه بيحج، لأنه أتى عملا واجبا مما خص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم عند من يكفر ترك الصلاة قد يلتقين في هذه الجزئية، لكن ده منحة وده منحة، مفصولة المسألة. تارك الصلاة، الصلاة ده ناقض لوحده، وترك العمل ده ناقض لوحده. يبقى إذن جعل إسحاق رحمه الله، ودي فائدة يا إخواني الاطلاع على كلام السلف رحمه، أنا ما جيش أدرس أي مسألة ما أدرسهاش من جهة الشبهة، لا أدرسها من جهة الشبهة، أدرسها من جهة الإحكام الأول، الإحكام الأول أحكمها على منطق ومنهج السنة، أفتح كتب الاعتقاد. لما أجي أبحث مسألة ترك العمل ما بحثهاش من كتب أيضا من التاريخ ولا من كتب شروحات المحدثين، هذا ابن حجر يقول، هذا نووي يقول، لا كتب اعتقاد، ولا احنا نعمل هنفعل كما فعل الذين لا يرون الخروج على الحاكم الظالم، ايضا الذين يرون الخروج على الحاكم الظالم نناقشهم بكتب السنة، يجيبوا لنا كتب التاريخ وكتب الشروحات وكتب كذا اللي بعضهم على منهج الأشاعرة في هذا وبعضهم على منهج المعتزلة في هذا. لا، مسائل الأصول، مسائل المنهج والاعتقاد تبحث في كتب الاعتقاد. من أجل هذا لو أنت مذهبك أن تارك العمل لا يكفر، يبقى تجيب كلام أئمة السنة، يبقى تحمل معك كتاب من كتب المعتقد اللي قررت السنة، اوعى تجيب فتح الباري، اوعى تجيب شرح النووي، اوعى تجيب شرح الترمذي، اوعى تجيب كلام الشيخ فلان. لا، انت مش دي عقيدة؟ والايمان ده من جملة العقيدة المصر. يبقى جيب كتاب ايه معاك، كتاب سلفي، كتاب اهل سنة، اصول السنة احمد، تجيب كذا، اعتقاد بخاري، اعتقاد مسلم، اعتقاد 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 الى اخر ذلك. يبقى اذا هذا مسألة مهمة جدا لابد ان ننتبه اليه، ان مباحث العقيدة تؤخذ ممن قررها، الائمة، ائمة السلف، ولا تأخذها بعيدا عن ذلك، وإلا ستتشتت. ليه؟
هذا له زلة وهذا له زلة وهذا له زلة وهذا أصلا اقتنع بكلام الأشاعرة وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا إلى آخر ذلك. أنت إلى اليوم السلفيين بيقولوا كده. يعني إيه مسألة واحد مرة بسمعه بيقول هو أصلا ابن حجر، يعني الناس تقول إيه إحنا مش مع عبارة شرط الكمال بس أيضا لا يكفر ترك العام. واحد طلع تاني يقول أصلا هو مين اللي قال إن واحد مرة بيرد عليه بيقول هو مين اللي أصلا ابن حجر أخطأ، ومين اللي قال أصلا ابن خزيمة في حديث الصورة أخطأ، مين هو اللي قال كده أخطأ؟ رجل في القاهرة. يعني عايزين نبدأ تاني نقول إن ابن خزيمة في حديث الصورة كان كلامه صواب، وإن ابن حجر كان كلامه إيه؟ كان كلامه صواب. فإذا انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، يبقى هذه المسائل لما تؤخذ من كتب الاعتقاد، من الكتب التي قررت منهج السلف. نعم.
ثم هم أصناف منهم من يقول نحن مؤمنون البتة ولا نقول عند الله، ويرون الإيمان قولا وعملا، وهؤلاء أمثلهم. وفرقة يقول
لكن قول وعمل إيه؟ وهل أصناف دي عائدة إلى المرجئة ولا غيرهم؟ لأن من المرجئة من يقول الإيمان قول وعمل، لكن ما العمل عندهم؟ هو القول، من قال فقد عمل. نعم.
وفرقة يقولون الإيمان قول وتصديقه العمل، وليس العمل من الإيمان، ولكن العمل فريضة والإيمان هو القول، ويقولون حسناتنا متقبلة ونحن مؤمنون عند الله، وإيماننا وإيمان جبريل واحد.
أيضا يقولون الإيمان قول وتصديق العمل، وليس العمل من الإيمان، ليس العمل هو خارج عن ماهية الإيمان، ولكن إن كان قد قال قولا صادقا فإن تصديق هذا القول هو العمل، لكن غير داخل في المسمى، وعليه لو ترك العمل لم يكن كافرا. نعم.
فهؤلاء الذين جاء فيهم
والعمل فريضة، ومرجئة الفقهاء يقولون هذا، يقولون عمل فريضة، مرجئة الفقهاء يقولون بأن العمل فريضة لكن فريضة مستقلة عن الإيمان، مرجئة الفقهاء يقولون عمل فريضة لكن فريضة العمل مستقلة عن فريضة الإيمان، الإيمان فريضة والعمل فريضة، فإن ترك العمل كله لم يخدش ذلك في إيمان، فإيمانه كامل بالقول والتصديق، فلو ترك العمل كله فإيمانه كامل، لكن يأثم ويحاسب على ترك العمل بس لكونه فريضة مستقل، كونه فريضة مستقل، ويكون إيمان وإيمان جير واحد، أي أنه لا يقع التفاضل في الإيمان إنما يقع التفاضل في العمل، لكن باعتبار الإيمان لا. ولهذا لما بيقولوا إيه؟ بيقولون إيماننا وإيمان جبريل واحد، لكن ما يقولون منزلتنا ومنزلة جبريل واحد، إيماننا وإيمان أبي بكر واحد، لكن ما يقولون منزلتنا ومنزلة أبي بكر واحد، أبو بكر أفضل الأمة لكن من جهة عمل، أما إيمان كلنا واحد في الإيمان، إيمان ما يقبل التفاضل، إنما التفاضل من جهة العمل. هذا كلام من؟ هذا كلام مرجئة الفقهاء. نعم. هذا ما فهم شيء. هو الخوارج بيقولوا ترك أصل العمل يكفر،
جنس
الخوارج يقولون ترك أي عمل يكفر،
أحد الأعمال
مش أصل عمل، أيرضى به الخوارج؟ ما يرضى به الخوارج. اللي يقول الخوارج يقولون بأن تارك أصل العمل أصل عمل يكفر، إن من قال ترك أصل عمل يكفر هذا قول الخوارج فقد كذب على الخوارج. الخوارج يقولون من ترك أي عمل من الأعمال يكفر. نعم.
فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث أنهم المرجئة التي لعنت على لسان الأنبياء، ولا يصلى خلف المرجئة، ومن قال اليوم الكلمة فقط من غير نطق فهو جهمي.
ما معنى هذا؟ نعم.
كلمة التوحيد
ها؟ الكلمة فقط من غير نطق فهو جهمي،
كلمة التوحيد
يعني أنه يكون مؤمنا بغير نسك وهو ما يكون في قلبه من المعرفة وكذا. هذا جهمي، لأن الجهمية ترى الإيمان معرفة. الله المستعان. عبارات يا إخوان، عبارات السلف كما كان يقول شيخنا الشيخ الأطرم، دي شفرات، شفرات تحتاج فك. نعم. وقد صح،
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
كما قلنا من قبل بأن إسحاق رحمه الله تعالى ممن روى الإجماع على كفر تارك الصلاة. نعم.
واجتمع أهل العلم على أن إبليس إنما،
والذين يرون كفر تارك الصلاة منهم من يرى كفره إذا تركها تركا كليا، ومنهم من يراه أنه يكفر إذا ترك فريضة واحدة حتى يذهب وقتها، صلاة واحدة متعمدا. والصحيح أنه يكفر إذا ترك الصلاة كلها، أما إذا صلى وترك فلا يكفر، لحديث عبادة بن الصامت، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. نعم. نعم. ويقول ايه؟ لم يعتبر بكلامي بالمخالفة فيه. نعم.
واجتمع أهل العلم على أن إبليس إنما ترك السجود لآدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان في نفسه خيرا من آدم عليه السلام، فاستكبر عن السجود لآدم فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فالنار أقوى من الطين، فلم يشك إبليس في أن الله قد أمره ولا جحد السجود، فصار كافرا بتركه أمر الله تعالى واستنكافه أن يذل لآدم بالسجود له، ولم يكن تركه استنكافا عن الله تعالى ولا جحودا منه لأمره، فاقتاس قوم ترك الصلاة على هذا،
لأن الله قال أبى واستكبر. نعم.
قالوا تارك السجود لله تعالى وقد افترضه عليه عمدا، وإن كان مقرا بوجوبه أعظم معصية من إبليس في تركه السجود لآدم، لأن الله تعالى افترض الصلوات على عباده واختصها لنفسه فأمرهم بالخضوع له بها دون خلقه، فتارك الصلاة أعظم معصية واستهانة من إبليس حين ترك السجود لآدم عليه السلام، فكما وقعت استهانة إبليس وتكبره عن السجود لآدم موقع الحجة فصار بذلك كافرا، فكذلك تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
هذا وجه قوي. من يشرح لنا المراد بهذا؟ من يشرح لنا المراد؟ ها؟ يقول يعني بينقل هذا عن قوم، يقول اقتاس قوم باب القياس. من يشرح لنا هذا القول؟ يقول يا محمود. تمام. كويس. ها قول يا حمادة. يا محمد. ها ماشي. ها عبد الرحمن. ايه بس هو بيتكلم عن الصلاة فقط. اه كلام محمود كويس. ها تمام. يعني بيقول اختص قوم على ترك الصلاة على ترك إبليس للسجود في الكفر من جهة ماذا؟ أن إبليس إنما أبى واستكبر أن يسجد لآدم من أجل أن يذل نفسه لآدم، ولم ينكر أمر الله ولا كذا ولا ما جحد أمر الله ولا شيء، بس أبى واستكبر أن يسجد لآدم. طب وترك الصلاة؟ الله ما قال لنا اسجدوا لأحد، اسجدوا لمحمد، اسجدوا لفلان، اسجدوا لعلان، إنما اسجدوا له. ونحن ما جحدنا، نقول إحنا ما نجحد ولا شيء، وأبينا أن نذل لله. فيا ترى من هو أكبر وأعظم، من أبى أن يذل لآدم ولا من أبى أن يذل لله؟ من أبى أن يذل لله. إذن يكون تارك الصلاة أكثر من إبليس في هذه المسألة، الذي أبى أن يسجد لآدم. هذا ما أنكر أمر الله وهذا ما أنكر أمر الله، لكن هذا أبى أن يسجد لكونه لكنه أفضل من آدم، يرى أفضل من آدم، وأنت على ما تأبى؟ أنت أفضل من الله، فيكون هذا من باب إيه؟ من باب أول. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوسوسة إنه محض الإيمان أو صريح الإيمان، إنما معناه إذا نفى الوسوسة عن نفسه فنفيه محض الإيمان، ليس الوسوسة محض الإيمان ولكن نفيه. فأما الوسوسة إذا وقع في القلب فلم ينفها فهو الهلاك. وأما ما روي عن أصحاب
إنه محض الإيمان، وقول النبي في الوسوسة إنه محض الإيمان أو صريح الإيمان، إنما معناه إذا نفى الوسوسة عن نفسه، هذا محض الإيمان وصريح الإيمان، نفي الوسوسة فنفيه محض الإيمان، ليس الوسوسة محض الإيمان وإنما نفي الوسوسة، لأن الإنسان إذا عظم الإيمان في قلبه وصار صريحا ينفي أي وسوسة يمكن أن تخترق هذا الباب، ولكن نفيه. فأما الوسوسة إذا وقع في القلب فلم ينفيها فهو الهلاك. نعم. وأما ما روي
عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا فقدوا الوسوسة عدوه نقصا، فليس أن يكونوا عدوا فقد الوسوسة نقصا، ولكن كانوا إذا أصابهم ذلك نفوها عن أنفسهم، فإذا لم يصبهم ذلك عدوه نقصا، لأن نفي ذلك عندهم فضيلة.
نعم.
وليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله ليس مخلوق، وكيف يكون شيء من الرب عز ذكره مخلوقا؟
لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فإن قلت الكلام مخلوق قل العلم مخلوق، قل القدرة مخلوق مخلوقة، قل كذا. ومن قال بأن شيئا من الله عز وجل مخلوق فقد كفر. نعم.
ولو كان ما قالوا لكان يلزمهم أن يقولوا علمه وقدرته ومشيئته مخلوقة، فإن قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا كان الله تبارك اسمه ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة، وهو الكفر المحض الواضح.
ليه؟ لأن الله لما يخلق العلم ويخلق القدرة معناه أنه كان بلا علم وبلا قدرة ثم خلق العلم والقدرة، ولهذا الجهمية تقول كذا، الجهمية تقول هذا الله خالق السمع، خلق هذه الأسماء السميع البصير العليم القدير، ليس له صفة من هذه الصفات أبدا، ليس عنده علم ولا قدرة ولا. والمعتزلة كذلك آمنوا بالأسماء لكن قالوا هذه لا نثبت لها صفات، فهو سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر. وإذا لم نثبت لله صفاته سبحانه وتعالى فقد نفينا وجوده، لأنه ما من شيء إلا وله صفات، فإذا لم يكن له صفات إذن ليس موجودا، ما في إله، لأن لو كان هناك إله لكان له صفات. نعم.
لم يزل الله عالما متكلما،
ولهذا قالوا المعطل يعبد إيه؟ عدما. نعم.
لم يزل الله عالما متكلما، له المشيئة والقدرة في خلقه، والقرآن كلام الله وعلمه ووحيه وليس بمخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر. ولقد ذكر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أدركت مشيختنا منذ 70 سنة فمن دونهم يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود. وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار، مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وأجلة التابعين رحمة الله عليهم. وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك.
أي بهذه عبارة عمرو بن عبيد يقول: أدركت مشيختنا منذ 70 سنة، فمن دونهم عمرو بن دينار. عمرو بن دينار قال: أدركت مشيختنا. أنا قلت إيه؟ نعم، أعوذ بالله، هذا رأس الاعتزال. شوف يا أخوان، وارد زلة اللسان، سبحان الله. يعني لو ما نبهتموني خلاص يطلعه ويقصاه ولك هشام البيري يقول بنا عمرو بن عبيد سلفي قح. عمرو بن دينار قال: أدركت مشيختنا منذ 70 سنة، فمن دونهم يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، منه خرج ولا يعود. أذكر مرة قلنا بأن، ودائما احنا نقول هذا، ويقول مشايخنا بأن الصحابة ما قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق بهذا اللفظ، ما قالوا هكذا، يقولون القرآن كلام الله كما قال سبحانه في كتابه القرآن حتى اسمع كلام الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته قال في القرآن كلام الله. أما لفظة كلام الله غير مخلوق هذه ما قالها الصحابة. المهم استدرك البعض وأرسل رسالة قال بل قالها الصحابة. كيف؟ فذكر أن عمرو بن دينار يذكر أنه أدرك، يقول أدركت مشيختنا، وكما قال هنا إسحاق وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله، فمن دونهم يقولون كذا، وظن أن هذا أن عمرو بن دينار إنما ينقل القرآن، الصحابة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. إنما عبارة عمرو ما هي يا إخواني؟ ما هي؟ الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. أي أن هذا قول، أن هذا قولهم في سائر الصفات، ما هو بالكلام. الله الخالق وما سواه مخلوق، علم قدرة إرادة كذا 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 إلى آخره. إنما التنصيص على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ووقع فيه الابتلاء ولم يقبل لهذا القول، إنما هو قول أظهره أحمد رحمه الله تعالى لما وقعت الفتنة في إيه؟ في هذا. لكن معتقد الصحابة أن الله الخالق وما سواه مخلوق صحيح، الله الخالق وما سواه مخلوق. سواه يعني الله الخالق يعني بصفاته، وما سواه مخلوق، يبقى الله عز وجل خالق سبحانه وتعالى، فتكون صفته غير مخلوق. الله بصفاته سبحانه وتعالى، الله غير مخلوق وصفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة، وما سوى الله مخلوق. ايه علاقة هذه بعبارة القرآن كلام الله غير مخلوق؟ نعم نعم. هذا ليس بالصحيح، هو ذكر اللكاي، لكن الثابت هو هذا، الثابت هو هذا. ولما يقول هذا حتى على سبيل اللفظة معناه المعتقد، معناه المعتقد يعني أنهم يعتقدون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، مش يتلفظون. خذ مني هذا، خذ مني هذا، هتقول الناس نصهم، ما أنا عارف أن هذا وذكر اللكاي وخلافه اللفظة هذه، واللي بينقل لفظه يعني معناه الاعتقاد، معناه الاعتقاد، انهم يعتقدون ان القران كلام الله عز وجل وانه غير مخلوق. ليه؟ لانهم يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق. تفسر يعني ايه الله الخالق؟ يعني الله عز وجل خالق بذاته غير مخلوق، وان صفته لا غير مخلوق، ان علم الله غير مخلوق، ان كلام الله غير مخلوق. هذا معناه شرح للفظة السبيتة، وهي الله خالق. وليس مراده أن الصحابة قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق نصا، هذا لم يثبت. وهذه آثار الصحابة كلها موجودة في كتب الاعتقاد ومنقولة في كتب الاعتقاد، لم يضف إلى صحابي واحد نص العبار، إنما هذا النقل الذي نقله عمر بن النار رحمه الله تعالى: الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. ما قالوا لا مش ما يمنع الكلام، الكلام هم يعتقدون، احنا الكلام اللي يراد تحريره هو هل الصحابة تلفظوا بها، مثل ما تقول أنت مثلا بأن الصحابة ما قالوا الرحمن على العرش بذات، بذات ممكن واحد ينقل يقول كان الصحابة يرون أن الرحمن على عرشه بذات، فقد قالوا الرحمن، مثل ما تقول الصحابة أجمعوا على أن الرحمن على عرشه بذات، مع أنه ما فيش لفظ إجماع، لكن الموضع اللي هو بنحرره هو إيه، هو إيه اللي بنحرره، هل تلفظوا بهذا ولا ما تلفظوا. فهذه كتب الاعتقاد ما أضافت إلى صحابين واحد هذه اللفظة، هو بينقل عن مشايخه هذه الألفاظ، هذا الكلام اللي هو إيه، الله الخالق وما سواه مخلوق. ما ورد في بعض الألفاظ مثلا ما فيش إشكال، لو ورد ما فيش خلاف في الاعتقاد. لأن هذا النقل هو الثابت، هو المتواتر عنه، هو المتواتر عنه الله الخالق وما سواه مخلوق. ولأن لو لما يقول الصحابة يقولون هذا وضرب مشايخنا، لو كان هكذا لنقرت الأمة في كتب الاعتقاد، لكن هذا غير موجود. ابن عباس قال هذا، ابن عمر قال هذا، نعم. طيب نصلي عشان نتأخر على الجماعة ونكمل بس نصف ساعة إن شاء الله بعد العشاء حتى ننهي هذا المعتقد. ثم يعارض ويخالف، فمن هذا الوجه يبقى أقوى. ليه؟ إحنا عندنا العلة واحدة، كل ما كان محل الإخضاع، كل ما كان الأمر أخفى، كل ما كان التلبيس أعلى. ولهذا الجماعة النهاردة، يعني إحنا مثلا أحد إخوانكم اللي جاءني بيقول لي أخذ القرآن عن اللي معاه القراءات العشر، هو مبتدع بس أنا بأخذ يعني القرآن، المهم تكلمنا فيه، تكلمنا معه يعني ما ينبغي تطلب أي شيء ولا حتى القرآن وكذا، يقول بس ده هو القرآن فقط أنا بتلو فقط. قلت له أنت وقفت معي الآن قد إيه؟ قال لي دقيقة. قلت له أعطيتك منهجي، فكيف تقرأ 30 جزء ولا يعطيك منهجه؟ قلت له طيب القرضاوي تطلب عنده الفقه؟ قال لا لا أعوذ بالله القرضاوي. قلت له طيب لما لا تطلب عند القرضاوي الفقه وتطلب عند هذا القراءات، مع أن الحاجة للفقه أقوى ولا الحاجة للقراءات؟ الحاجة للفقه. كذلك يا إخواني بارك الله فيكم، الذي يتزي بزي السلفية، إخواننا اللي في الخلف بارك الله فيكم، إخوة اللي في الخلف الصوت يا إخوان، الصوت بارك الله فيكم، اللي بيتزي بزي السلفية أخطر ممن يظهر البدعة صرف. ولهذا سؤال أيهما أخطر، أصحاب الثورات الأولى اللي قالوا بيجوز الخروج أو المسألة فيها خلاف، ولا أصحاب الثورات الثورة الثانية اللي قالوا بأنه يجوز العزل وكذا ولا يجوز الخروج، أيهما أكثر خطرا؟ الثانية ولا الأولى؟ اللي الثانية، اللي بقوا يقولون ظهرا لا يجوز الخروج لا يجوز الخروج لا يجوز الخروج، لأنه يقول إحنا نقول لا يجوز الخروج وفي نفس الوقت قالوا بعزل هذا السلطان، وبعضهم قال لم يكن أصلا سلطانا، لم يكن أصلا سلطانا، مش سلطان وكفر، مش سلطان لا لم يكن أصلا سلطانا، لم يكن أصلا حاكما. يبقى دول أخطر من الأول ولا أخف؟ مع أنه نطق بالسنة أكثر لكنه صار أكثر تلبيسا وتدليسا. ولهذا قال بعض السلف إن لا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجميع، وذكروا أن المبتدع أخطر على هذه الأمة من اليهود والنصراني، لأن اليهود يقول لك عيسى ابن الله، إنما المشكلة بيجي يقول لك لا نثبت السمع والبصر وسمع بلا سمع وبصير بلا بصر، دي المشكلة، هذه المشكلة اللي ممكن، وإن المراد بالسمع الإحاطة والمراد باليد القدرة، يبقى ده أشد خفاء. ولهذا لو أنا الآن أقرر لك الحق وبعدين أجي أنا أخالفه بعد ذلك أكون أشد غموضا وتلبيسا، لأنه بيقتدي بي أناس، يقتدي بي أناس. من هنا كان في مش أقول لك على حد، زمان انتوا كلكم تقولوا ايه؟ الحويني بيقول ولا يوجد سلطان شرعي في الارض ومش عارف ايه، وبينتقد السياسة ودايما كان يقلب على الناس على السلاطين ويقول الدولة فيها صح. طب لما جاء رسلان يقول الشيعة والمستشار وانه من بيت الرئاسة ومن مؤسسة الرئاسة يقول المستشار الفلاني كيت وكيت وكيت وكيت، مع ان رسلان بيقول ايه؟ بيقول ان انتقاد سياسة الحاكم خروج عليه، هو نفسه بيقر ده مشكلة. طيب هو انتقد السياسة، تقوم انت يكون اكثر بقى تلبيسا. لو كيف يقرر الرجل هذا وهو يخالف هذا؟ فيكون هذا اشد تلبيسا ولا يا اخوان؟ يكون هذا أشد تلبيسا ممن يقول لا يجوز انتقاد الحاكم من باب الأمر معروف عن المنكر. لين الأول واضح يجوز انتقاد الحاكم من باب الأمر معروف عن المنكر، لا هذا خلاف السلف. لكن المشكلة هنا إن أردت أن تقول رسلان خارجي سوف يأتيك من يقول رسلان يقرر أنه لا يجوز الانتقاد، تقول خارجي لأنه بيرى الانتقاد. الرضوان، الرضوان هو ليل نهار قاعد والرئيس والدولة والخوارج الإخوان صح، تعالى احنا قرأنا عليكم ماذا يقول رضوان؟ يقول الكنيسة اللي بناوها في المدينة الجديدة، الرئيس السيسي اللي بنا لهم الكنيسة. وعلى فكرة الناس دول ما خدوش امتيازات في اي عصر اكثر من عصر السيسي. قال لا 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 لا، هو انت معانا ولا ضدنا؟ هو انت مع السيسي ولا السيسي؟ انت مين بالضبط؟ هي دي المشكلة. اقولك يا جاد اني الرضوان على طريقة الخارج القاعدية، تقول يا شيخ معقول ده اللي النهاردة احنا مرناش الرضوان مرعوش غير الحكومة وغير ال يبقى ده اخطر. ده المشكلة ان ده اخطر، اللي بيقولك ان دول ما خدوش امتيازات في عصر اكثر من عصر مين؟ السيسي. دول ده امتيازات والكنيسة كذا وكذا وكذا وغيرها من الكلمات يقول هذا الرجل، يقول هذا الرجل. طب لما يجي الرضوان نفسه يقول لك ان حسن بنا كان رجل عنده اخلاص عنده صدق، الرجل ده كان صادق في انه عايز دولة اسلامية وكان عايز يعيد الخلافة الاسلامية، الرجل ده صادق. ما انت اللي انت اليوم بتقول في حسن بنا كذا كذا، فانت مين بالضبط؟ هو انت اخواني ولا ضد الاخوان؟ انت اخواني ولا ضد الاخوان؟ فهذه المشكلة يا اخواني. يبقى التلبيس بهؤلاء اقوى ولا لا؟ يبقى هؤلاء، لذلك هؤلاء أخطر ممن يرى مسألة الخروج، ممن يرى كذا، ممن يرى كذا إلى آخر ذلك. أولما يأتيك الخروج على ألسنة من نطق بأنه لا يجوز الخروج تعتذر له، وأما من لا يرى أن هذا خروج تقول هذا مبتدع؟ فإن قلت لكن ده بيؤصل، قلنا هذا أدعى أن تحكم عليه، لأن اللي بيؤصل معناه أنه عالم بالأصل، إنما الثاني محتمل أن يكون جاهلا، والجاهل أخف من العالم. إنما العالم الذي ينحرف على علم هذا لا عذر. إيه عذر بقى؟ يمكن يكون جاهل ده عالم، يمكن يكون مشابه عليه الأمر ده رد الشبهة، يبقى حكم على نفسه بنفسه، حكم على نفسه بنفسه. نعم.
واللفظية قوم سوء وهم مبتدعة. ومن قال،
من هم اللفظية؟ يقول من قال لفظه بالقرآن مخلوق، ده اللفظي. نعم.
ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع وأحدث في الإسلام أمرا لا نعرفه. أدركنا مشايخنا وأئمتنا مثل معاذ ويزيد فما أدركنا أشد منهما على أهل البدع، فما سمعناهما ولا غيرهما ممن شهدنا يقول هذا القول. وقد صح عندنا عن إمامنا وإمام المسلمين في زمانه أحمد بن محمد ابن حنبل أنه نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وقال ما سمعت عالما قال هذا، ولا بلغنا عن عالم أنه قاله منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، وإنما نحن أصحاب اتباع وتقليد لأئمتنا وأسلافنا الماضين.
ده هذا إسحاق يقول إنما نحن أصحاب اتباع وتقليد لأئمتنا وأسلافنا الماضين، هذا إسحاق يقوله. فماذا عسنا أن نقول نحن؟ لذا أي كلمة نقولها إن لم ترفع إلى سلفنا الصالح في باب الاعتقاد فكلام مردود. لفظة لفظة بالقول المخلوق، مع أن هذه اللفظة احنا بنردها بنردها من جهة اللفظ لا نقول بها، لكن من جهة المعنى بنستفسر، نستفسر من جهة المعنى. فإن كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق يريد الملفوظ الذي هو القرآن فهو جهل، وإن كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق يريد التلفظ الذي هو فعل العبد هذا صحيح. من جهة اللفظ محدث نرد، ولهذا يقول أعمال الصرح صورة كمال، وانت مغمض رد اللفظ. تعال بقى انت قصدك ايه؟ قصدك ان احد الاعمال دي يعني مثلا الصلاة بتكمل والصوم بيكمل والزكاة بيكمل ودي كلها من مكملات الايمان؟ ده معنى صحيح، ده معنى صحيح، فدي كمان في الايمان وده كمان في الايمان وده كمان في الايمان وده كمان في الايمان، ده معنى صحيح. بس اوعى تقول الاعمال الصالحه شرط كمان، الغي العباره. نيجي بقى نستفسر في المعنى، انت تقصد ايه؟ ان قلت انا اقصد ان الصلاه كمال والزكاه كمال، وانما الايمان يكمل بهذا ويكمل بهذا ويكمل بهذا ويكمل بهذا ويكمل بهذا، نقول ما في مشكله ان تقول، بس عبر التعبير الصحيح، قول فيكمل الايمان بصلاتك ويكمل الايمان بزكاتك ويكمل الايمان ببر والديك ويكمل ايمانك بكذا، اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقا، كمل ايمانك بحسن الخلق، كمل ايمانك ببر والديك، كمل ايمانك بكذا، قل هذا. ليه تقول الاعمال الصالحه شرط كمان؟ وان كنت تقصد ان الاعمال الصالحه شرط كمان يعني انه يصح الايمان بدونها، فقد خلفت اجماع السلف. يقول الشافعي: الايمان قول وعمل ونيه لا يجزئ احد بغير الاخر. يبقى اذا ايه؟ نستفصل. يبقى الصحابه، يبقى الامه حرصت على الالفاظ الشرعيه، الالفاظ الشرعيه لابد ننطلق، لازم نتربى على هذا. فهنا يقول إسحاق بأننا أصحاب اتباع وتقليد لأمتنا وأسلافنا الماضية، ويقول: ولا بلغنا عن ما سمعت عالما قال هذا، ولا بلغنا عن عالم أنه قاله منذ بعث الله محمدا وإلى زمننا هذا. زي ما بعض إخوانكم أفاد قال بأن الصحابة لو قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق لكان الاستدلال بكلامهم أوقع من الاستدلال بكلام التابعين ولا نقلها، يكون هذا أوقع، مع أن هذا اعتقادهم، مع أن هذا كذا، مع أن هذا اللفظ لا نكارة فيه، وهو اللفظ الصحيح الذي اختبر أحمد رحمه الله تعالى به الأمة، وأوجب هذا على الأمة أن تقول هذا ولا تتوقف. وإن توقفت الأمة أقصد عن اللفظ في عصر من غير شك في أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق فلا إشكال، فقد تكلموا في عصر الصحابة بهذا، ونحن اليوم وفي كل يوم يقول القائل القرآن كلام الله ونلزمه أن يقول غير مخلوق. لكن لو في عصر أحمد لما قامت طائفة تسمى بالواقفة قالوا وتوقفوا، كان لابد أن تظهر منهجك، لابد أن تظهر منهجك. كما لو تكلم واحد اليوم أشعاري يقول أثبت علو الله، تلزمه أن يقول علو الذات، وإذا ما قال علو الذات فلا يقبل منه. ليه؟ لأنه يثبت علو الصفة، هو بيثبت علو الصفة، هو يقصد إثبات العلو يعني علو الصفة. نعم.
رحمهم الله: لا نحدث بعدهم حدثا، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قاله إمام، فمن خالف أبا عبد الله في هذا هجرناه وحذرناه وحذرنا عنه حتى يرجع إلى قول أبي عبد الله والعلماء. وإذا قال الرجل القرآن ليس مخلوقا ولكن قراءتي أنا إياه مخلوقا،
فمن خالف أبا عبد الله في هذا هجرناه وحذرناه. هو المنهج أبو عبد الله، يعني هو السنة السنة أبي عبد الله، ولا أبو عبد الله أحيى السنة؟ أحيى السنة أبو عبد الله أحيى السنة، ولا السنة سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف أبا عبد الله في هذا، في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هجرناه وحضرناه وحذرنا عنه حتى يرجع إلى قول أبي عبد الله والعلماء. يا الله، طب ما نختصر يا إخواني ونجعل منهجنا بدل لف ودوران، ما نجعل منهجنا طالما المنهج ده عبارة عن أوريقات، مرة ناخد أربع ورقات ومرة ناخد ورقة ومرة ناخد ورقتين، ما هو المعتقد كده، ما عندناش كتاب معتقد من أوله إلى آخره يعني في اعتقاد الأئمة كأصول كله، كل سطر أصل، لا ده هي الأصول معدودة، بعضهم يجعلها في صفحة، بعضهم يجعلها في عبارات، بعضهم يجعلها في كذا وهكذا. فلماذا لا نتقن المنهج لفظا واصطلاحا وفهما ومعنا؟ لماذا؟ إيه اللي يمنعنا؟ ليه يا أخوان احنا بنختلف مع بعض في عبارة جات وراحت كذا كذا؟ ليه يا أخواني؟ ليه؟ طيب ما نجيب العبارة التي لا خلاف فيها. إيه لماذا نختلف هذه العبارة؟ ما نأتي بالعبارة التي لا خلاف فيها في أي باب من الأبواب، أي باب من أبواب الاعتقاد، لماذا لا نأتي بالعبارة التي لا خلاف فيها؟ نعم.
وإذا قال الرجل القرآن ليس مخلوقا ولكن قراءتي أنا إياه مخلوقة لأني أحكيه وكلامنا مخلوق، فهو مبتدع ولا يقار على هذا حتى يرجع عن هذا ويدع قوله هذا.
إذا قال الرجل القرآن ليس مخلوقا ولكن قراءتي أنا إياه مخلوقة لأني أحكيه وكلامنا مخلوق، فهو مبتدع ولا يقر على هذا حتى يرجع عن هذا ويدع قوله هذا. تقول قراءتي أنا إياه مخلوق، قراءتي مخلوق، يعني إيه قراءتك مخلوقة؟ ما معنى يعني إيه قراءتي؟ يعني إيه قراءتي؟ أه؟ يعني إيه قراءتي؟ يبقى لماذا نلجأ إلى هذا؟ قل كلامي مخلوق والقرآن غير مخلوق بس وخلاص، حيث تتكلم قل يا أخي خلص، قل كلامي مخلوق أما القرآن هذا غير مخلوق. نعم.
ومن قال
أقصد كلامي غير القرآن، يعني كلامي لو غير القرآن، قل كلامي لو غير القرآن، أما إذا تكلمت بالقرآن، تكلمت بالقرآن فالقرآن غير مخلوق، تلفظت به، كان في صدرك، كان في صحف، هذا كله كلام الله عز وجل. لكن كلامك يقول كلامي مخلوق اللي هو غير القرآن، يعني اللي هو الكلام اللي هو غير القرآن. أما تقرأ القرآن وتقول كلام مخلوق هذا غلط، هذا غلط. مثل ما تقول لفظ بالقرآن مخلوق هذا غلط، لكن أقصد تقول كلامي مخلوق اللي هو غير القرآن. البخاري قال إيه؟ وقامت الدنيا عليه، قال أفعال العباد مخلوق بس. والبخاري يا أخواني لم يقل ألفاظنا مخلوقا، انتبهوا، البخاري لم يقل ألفاظنا بالقرآن مخلوقا، ما قال ولا قال لفظ بالقرآن مخلوق، البخاري قال أفعال العباد مخلوقة، والبخاري تبرأ ممن نسب إليه هذا القول. هل البخاري قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة؟ لا. ومن ماذا قال البخاري؟ قال أفعال العباد مخلوق، ووضع جزءا كبيرا اللي هو الجزء في أفعال العباد، خلق أفعال العباد. ومع ذلك قامت قيامة كبرى. ما ينبغي أن تقول هذا، ما تقول هذا، مع أنه بيقول أفعالنا، أفعال العباد مخلوق، وهو من جهة المعتقد البخاري. ومن أنكر على البخاري كل يعلم هذا ويعتقد هذا، أن المخلوق لا يكون خالقا، أو أن المخلوق لا يكون غير مخلوق، أفعالنا فعلا مخلوقة. لكن لما أنكروا على البخاري كانوا يقصدون أن تسد الباب، قل القرآن كلام غير مخلوق ولا تقل غير هذا. والبخاري رحمه الله في هذا القول على الصواب، وقوله صواب وصحيح 100%. ولمن أنكر على البخاري وجه في هذا، لأن في عصور أو في عصر فيه الاختلاط وفي كذا ينبغي أن يسد كل باب، لكن البخاري ما قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أبدا، ولا قال لفظ بالقرآن مخلوق، وإنما قال أفعال العباد مخلوق. نعم.
ومن قال إن القرآن محدث على معنى مخلوق فهو كافر بالله العظيم.
نعم.
ومعنى قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي محدث من العرش، آخر ما نزل من الكتب من العرش، وهو أحدث الكتب عهدا بالرحمن،
يعني آخر الكتب. نعم.
وأما حديث يجيء القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاب الشاحب، فهو إنما يجيء ثواب عمله، خيال كالرجل، ليس خلق مخلوق. وجاء في الحديث الحجر الأسود يوم القيامة له عينان ولسان. ولقد جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الرجل الصالح القبر أتاه عمله الصالح على أحسن صورة، فيقول أنا عملك الصالح، إنما يجيء ثواب عمله وهو خيال، كيف يدرك صفة هذا بالعقول؟ وقد نهينا عن تكلف علم هذا، وإنما التعبد والاستسلام.
تباتم. فإن قال القائل إذا كنتم تقولون بأن القرآن غير مخلوق، فما معنى يجيء القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاب الشاحب؟ والشاب الرجل الشاب الشاحب مخلوق، وكما قال صلى الله عليه وسلم اقرأه القرآن في نوية يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ثم قال صلى الله عليه وسلم في فضل سورة البقرة وآل عمران أنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما. يقولون هذا تشبه بالمخلوق، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. يعني لو مثلت صفة الله بمخلوق، صفة مخلوق هذا لا يجوز، لأن صفات الله لا يماثلها شيء. فلو أنت قلت القرآن كالرجل الشاب الشاحب، لو أنت قلت القرآن كالغمامة، النبي قال هذا، يبقى لو كان القرآن غير مخلوق كيف يشبه النبي بالمخلوق؟ إذن القرآن مخلوق. فرد أهل السنة والجماعة كما رد هنا إسحاق أن هذا إيه؟ إنما هو صورة الثواب، يجيء ثوابه، يجيء الثواب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح يأتي في القبر في صورة الرجل. من هذا؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، يقول أبشر أنا عملك، أنا عملك. إذن جسد هذا الثواب في صورة عمل، يبقى الثواب، يبقى ثواب التلاوة ثواب القرآن وليس القرآن. فالله يقول ليس كمثله إيه؟ شيء، وهو السميع البصير. نعم.
وأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه في كتابه بصفات استغنى الخلق أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه، من ذلك قوله يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، وآيات مثلها يصف العرش. وقد ثبتت الروايات في العرش وأعلى شيء فيه وأثبته قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى.
والعرش هذا أين هو؟ فوق السماوات. فالعرش هذا أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات. نعم. والله عز وجل مستوى على عرشه، وطالما مستوى على عرشه إذن الله في السماء بذاته مستوى على عرشه، والعرش في السماء، كيف تقول في كل مكان؟ هو له عرش في كل مكان؟ ليس له عرش في كل مكان. نعم.
وأجمع أهل العلم أنه فوق العرش استوى، ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة.
ولا دخل لنا بمن خالف أهل البدع والأهواء. أجمع أهل العلم أنه فوق العرش استوى، ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة، وفي قعور البحار ورؤوس الجبال وبطون الأودية، وفي كل موضع، كما يعلم ما في السماوات السبع وما دون العرش، أحاط بكل شيء علما، ولا تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه، لا يعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره. إذن علوه لا يمنع إحاطته وعلمه بخلقه، فهو سبحانه وتعالى مع عباده بعلمه وإحاطته يعلم ما تخفي الصدور، ويعلم عدد ذرات الرمال، وعدد قطرات الأمطار، وعدد أوراق الأشجار، كل ذلك يعلمه، بل لا ورقة ولا ذرة ولا قطرة إلا بعلمه وإذنه سبحانه وتعالى. فعلو الله عز وجل لا يمنع علمه بخلقه سبحانه وتعالى. نعم.
ومعنى قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، أي حيثما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه بحد،
أو أقرب إليك من حبل الوريد أي بعلمه سبحانه وتعالى. يبقى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هذا بعلمه سبحانه. ولهذا الآية في أولها إيه؟ ألم ترى أن الله ها يعلم ما في السماوات وفي الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة، وفي آخرها إن الله بكل شيء عليم، أو الله بكل شيء عليم. طيب، وهو بائن من خلقه بحد،
وهو بعير من خلقه. بعير من خلقه يعني مفصل عن خلقه. طيب بحد يعني بحد يعلمه هو سبحانه وتعالى، ليس بحد المخلوق. وقد أثبت الحد أئمة السنة، والمراد بالحد هنا يا أخواني الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى وأنه بائن من خلقه، هذا الحد الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه على العرش استوى، ليس حدا مخلوقا، ليس حدا مخلوقا، إنما هذا الحد الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهو كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى. نعم.
والله عز وجل سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة.
رد على مين؟ على المعتزل الذين يقولون سميع بلا سمع، يعني يثبت الاسم وينفي الصف. طب ما قيمة الاسم إذن؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ليس هناك قيمة للاسم إلا إذا علمنا أن أسماء الله عز وجل أعلام ومعان، فنحن نثبت الأعلام والمعان، فهي ليست أعلاما مجردة عن المعاني، إنما هي أعلام بمعان. فهو سبحانه وتعالى عليم بعلم، قدير بقدرة، وهكذا. نعم.
وينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا كما شاء وكيف شاء، وليس فيه صفة، لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا.
يعني وليس فيه صفة، وبيثبت صفة النزول. ما معنى ليس فيه صفة؟
تشبه
مراد الكيفية يعني التي نعلمها، أي من غير كيف، أي من غير كيف، أو ليس فيه صفة من صفات المخلوقين من الصفات الحادثة، بل نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يجوز الخوض في أمر الله كما يجوز الخوض في فعل المخلوقين، لقول الله تبارك وتعالى.
يعني أنا أخوض في فعل المخلوقين لكن ما أخوض في أمر الله، لا يسألوا عما فعلوا وهم يسألون. نعم.
ولا يجوز لأحد أن يتوهم على الخالق بصفاته وفعاله توهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين، وذلك أنه يمكن أن يكون موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إلى السماء الدنيا كما شاء، ولا يسأل كيف نزوله لأنه الخالق يصنع ما يشاء كما شاء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، وأن النار اشتكت إلى ربها حتى يضع قدمه فيها، وأنه قال إن آدم خلق على صورة الرحمن، وإنما عليه أن ينطق بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نطق به. ولا يدع هذه الأحاديث إلا مبتدع أو ضعيف الرأي.
نعم، ضعيف الرأي، عنده رأي، عنده كلام، ما عنده سنة، ما عنده أثر، فلا يدع هذه الأحاديث ولا يردها إلا مبتدع. أن الله ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله، أن الله يضع قدمه في النار، له قدم سبحانه وتعالى، له قدمان حقيقيتان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى. ما تقول كيف له قدم وكيف ينزل وكيف له أصابع، إذن هو جسم. استكبرت أن تؤمن بهذه النصوص على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ترد هذه النصوص لرأيك أنت، تقول كيف الله عز وجل ما يدري ما يعلم عن نفسه سبحانه، أأنتم أعلم أم الله؟ وأن الله خلق آدم على صورة الرحمن، نقول هذا، وهذا معنى على صورته. قال شيخ الإسلام الثلاثة القرون المفضلة ما أحد أعاد فيها الضمير على آدم، إنما عود الضمير على ماذا؟
على الرب،
عود الضمير على الرحمن سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا قال لك الجهمي كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فقل آمنت برب يفعل ما يشاء.
يا سلام، الله أكبر، الله أكبر. إذا قال لك الجهمي كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فقل آمنت برب يفعل ما يشاء، كيف يشاء، وقت ما شاء. نعم.
وقد مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل الجنة يرون ربهم، وهو من أعظم نعيم أهل الجنة.
نعم. وقوله أكبر، كما جاء في الحديث الصحيح، هل ترون، هل نرى ربنا؟ إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فيكشف الرحمه فيكشف الرب سبحانه فيكشف رب الحجاب عن وجهه، فما رؤيا فما راى اهل الجنه نعيما اعظم من هذا النعيم، اي من النظر الى وجه الله الكريم. نعم.
وقوله وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، يقول يومئذ مشرقه الى ربها ناظره الى الجنه.
نعم.
وقول الله تعالى
يومئذ مشرقه الى ربها ناظره الى الجنه، ناظرة يقول في حاشية يقول على صواب ناظرة في الجنة. نعم هو ده الأقرب، يومئذ مشرقة مشرقة إلى ربها ناظرة في الجنة، أي أن هذه الرؤية تقع في الجنة. واعلموا أن الجنة لا تحيط بالله، لأن الجنة مخلوقة والله لا يحل في مخلوق، لكن كيف هذا علمه عند الله؟ هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، كما أن النار مخلوقة لكن الرب يضع قدمه، علمه عند الله سبحانه. وكما أن الله يأتي لفصل قضاء بين العباد، والله عز وجل يحل في شيء من مخلوقاته، لكن كل هذا عند الله سبحانه وتعالى، هذا علمه عنده واضح. اللي بقول هذا واضح يا مسعد، واضح يعني نؤمن بالنصوص يا مسعد على ما جاءت، لكن نجزم أن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته، لا يحل في شيء من مخلوقاته، يعني نجزم نقطع، وده مش كلام في الكيف، نجزم نقطع أن الرب سبحانه وتعالى لا تحيط بقدمه نار، ولا يحيط به سماء، ولا يحيط به كذا، نجزم بهذا. الله عز وجل لا يكون في شيء من مخلوقاته أبدا، نقطع ونجزم بهذا، لكن كيف لا تسأل كيف، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. لأنك لو قلت كيف واستصعبت هذا، فلأنك مثلت الخالق بالمخلوق، فكما أنك تقول كيف هذا يكون في المخلوق غير واقع قط أبدا، أه؟ فتريد أن تقول هذا في الخالق، لا ليس كمثله شيء. لكن نقطع ونجزم أن الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته، نعم نقطع ونجزم أن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، لكن كيف هذا، هذا علمه عند الله. أيوة مسعد. كلها أثبتت الأسماء والصفات، لكن تفاصيل ذلك العلم عند الله، تفاصيل يعني ذلك العلم عند الله.
وقوله
نعم نعم دخل الإسلام، هو دخل الإسلام، بس هو يفهم إن النزول نزول صفة، النزول مخلوق، تنزل رحمة ينزل كذا ينزل كذا. نعم يعني في اعتقاده في فهمه يعتقد انه لو انني امنت بان الرب هذا ينزل من سماء السماء، هذا مو برب هذا، يبقى انا كفرت بهذا الرب. اي نعم نعم.
وقول الله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار في الدنيا، وتصديق ذلك ما قالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، لأن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقد تحقق عند من عقل عن الله عز وجل أن عائشة فسرت هذا، أن عائشة فسرت هذه الآية على الدنيا، وتفسرها المبتدعة
يعني
على
نعم
وتفسرها المبتدعة على أنها في الدنيا والآخرة، فأسقطوا معنى هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبين ما وصفنا في قول الله عز وجل كلا إنه
أصلا إدراك غير الرؤية، فقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار ليس معناه أنه لا تراه الأبصار، تراه الأبصار لكن من غير إدراك، تراه الأبصار لكن من غير إدراك. ولهذا لا تنافي بين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وبين لا تدرك الأبصار، لأنها ناظرة إلى ربها من غير إدراك. نعم.
وبين ما وصفنا في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فأزال ذلك عن الكفار وثبتت الآية لأهل الجنة.
نعم. فما حجب الكفار عن ذلك حال غضبه عليهم إلا وهو يمنح المؤمنين حال الرضا، وإلا لو استوى المؤمنون والكفار في الحرمان من هذا، إذن ما عقوبة الكافر إذ يحرم من رؤية الله؟ إذا كان المؤمن نفسه يحرم من رؤية الله، فما حجب هؤلاء الكفار إلا وهو يمنح هؤلاء المؤمنين هذا. نعم. اي نعم انا اقول نعم قوله هنا, لكن هو رحمه الله فسر على ان هذا الرؤيه, لهذا قال وقول الله لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار في الدنيا, وتصديق ذلك ما قالت عائشه لان الله لا تدرك الابصار وكذا وهو يدرك الابصار فقد تحقق عندما انعقد الى اخر ذلك. وفعلا ورد هذا عن عائشه في الصحيح, لكن نقول الابصار لا تدركه سبحانه وتعالى وان راته يعني في الاخره لا تدرك الأبصار أيضا. فكلامه هنا رحمه الله تعالى الأصح منه أن يقال إن نفي الإدراك إنما هو في الآخرة كذلك, لأنه فرق بين نفي الإدراك ونفي الرؤية, فتراه الأبصار في الآخرة لكن من غير إدراك له. يبقى لا تدرك الأبصار ودرك الأبصار في الدنيا على أساس أنه هو المعنى عنده لا تراه الأبصار في الدنيا ما تراه في الآخرة, لكن الصحيح أن نفي الإدراك ها غير نفي الرؤية, بل إن نفي الإدراك يثبت الرؤية. نعم أن هذا فهمها, قولها بأنه من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم عليه الفريق فقد كذب, ده كلام صحيح نفي الرؤية تمام, لكن استدلالها بهذا لأن الله لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار وكذا, استدلالها بهذا في غير محله. هو الإدراك ثابت ولا الإدراك منفي؟ خلاص لا بالعكس, نفي الإدراك إثبات الرؤية, نفي الإدراك إثبات الرؤية, فهي لا تدرك الإدراك غير, ولهذا قال سبحانه وتعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما يا رب سهدين. لا ليه 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 ال- 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 الأصل موجود, الأصل موجود. ما هو الأصل؟ نفي الرؤية في الدنيا وإثبات الرؤية في الآخرة, هذا الأصل موجود. لكن يبقى هذه الآية مثل آية إيه فكان قاب قوسين أو أدنى, هو جبريل هو الرب, بعض أهل العلم لهم كلام في هذا, فمثل هذا يكون فهم متعلق بإيه بأصل وليس مبني عليه الأصل. الأصل عند عائشة رضي الله عنها وعند غيرها أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا بعين الرأس وإنما يرى في الآخرة سبحانه وتعالى. نعم حتى لفظ عائشة, لفظ عائشة في صحيح مسلم. نعم نعم
قال ومع قول لتدرك الابصار بمعنى لا تراه بعيد ان شيء قد يدرك
قد يدرك. الطبر يقول وقول لتدرك الابصار بمعنى لا تراه بعيد, انت بتتكلم على كلام عائشه. اي نعم
ولو لم يكن فيما وصفنا
يقولون وقول الله لتدرك الابصار في الدنيا وتصديق ذلك ما قالت عائشة من زعم أن محمد رأى ربه فقد كذب لأن الله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار فقد تحقق عندما عقل عن الله أن عائشة فسرت هذه الآية على الدنيا وتفسرها المبتدع على أنها في الدنيا والآخرة فأسقطوا معنى هذه الآية وجون يوم الدين ناظرة إلى ربها ناظرة. لا انتبهوا هذا كلام فيه نظر يحتاج إلى بيان, لا تدرك الأبصار في الدنيا ولا في الآخرة إنما تراه الأبصار, لكن هو فسر رحمه الله تعالى على أساس أنه لا تراه لا تدركه يعني لا تراه, وبالتالي يثبتها في الآخرة دون الدنيا. المبتدع يقول لا تراه لا في الدنيا ولا في الآخرة, ونحن نرى أن فرقا بين الإدراك وبين الرؤية, أما نفي الإدراك فهو حاصل حتى في الآخرة, وأما نفي الرؤية لا, فالرؤية حاصلة في الآخرة. نحن نقول بأن الإمام هنا رحمه الله تعالى يثبت الرؤية لله سبحانه وتعالى في الآخرة والرسول, هذا الأصل مش هو خالف أصل, لا حاشاه هذا الأصل, لكن الآية دليل على هذا الأصل ولا لا بجوار الأدلة الأخرى؟ يبقى الكلام في فهم دليل بس, وإلا الأدلة الأخرى ثابتة وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هو نفسه استدل بهذا، فما أحد يقول هذا خضى في ماذا؟ في الأصل نفس، لكن مثل هذا قد يشتبه، مثل هذا قد يشتبه. نعم.
ولو لم يكن فيما وصفنا إلا ما سأل موسى ربه الرؤية في الدنيا لما كان قد علم أن أهل الجنة.
الكلام كده شيخ سام علق على أثر عائشة ولا شيء؟ شوف كده. نعم. هذا كلام على عائشة. نعم.
ولو لم يكن فيما وصفنا إلا ما سأل موسى ربه الرؤية في الدنيا لما كان قد علم أن أهل الجنة يرون ربهم، فيسأل ربه أن يريه في الدنيا، فبين الله له قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل ساخ الجبل ولم يقوى على نظر الرب. قال موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول من آمن بك.
نعم. ولهذا قالوا طلب موسى عليه السلام الرؤية في الدنيا دليل على أنها
جائزة،
دليل على رؤيته في الآخرة، ودليل أيضا على أنها جائزة، ولو كانت مستحيلة لما طلبه، لكنها لا تكون في الدنيا، دل على أنها لا تكون في الدنيا ولما تكون في الآخرة. نعم.
ومن وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، لأنه وصف لصفاته إنما هو استسلام لأمر الله ولما سن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة، ولو جاز أن يقال لهم هم المشبهة لاحتمل ذلك، وذلك أنهم يقولون إن الرب تبارك وتعالى في كل مكان بكماله في أسفل الأرضين وأعلى السماوات على معنى واحد، وكذبوا في ذلك ولزمهم الكفر،
يعني طعنوا في أهل السنة. نعم.
وإنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد، أو مثل يد، أو سمع كسمع، أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم. هذا في العموم، وإلا عند التحقيق فإن التشبيه هو أن تقول إيه اللي هو أهل السنة والجماعة ما استعملوا لفظة التشبيه، وإنما استعملوا التمثيل والتكييف، فقالوا من غير تمثيل ولا تكييف، ولم يستعملوا التشبيه لأنه ما من موجودين إلا وبينهما وجه من الشبه، فالله له حياة والمخلوق له حياة، الله له يد يدان والمخلوق له يدان، وهكذا، لكن نفوا عن الله عز وجل فقالوا من غير تمثيل ولا تكييف. من غير تمثيل، ما هو التمثيل؟ التمثيل أن تثبت مماثلا فتقول يده كيدي، هذا تمثيل، والتكييف أن تذكر كيفيته فتقول يده كيفيته كيت وكيت وكيت وكيت، التكييف أن تذكر كيفا وماهية للصفة، والتمثيل أن تذكر مماثلا، فذكر المماثل هذا تمثيل. أهل السنة تبعوا نصوص القرآن والسنة، القرآن والسنة فيها نفي ماذا؟ نفي التمثيل وليس نفي التشبيه، فهذا الأول. ولكن من قال من أهل السنة بنفي التشبيه على أن التشبيه عندهم هو التمثيل فلا إشكال في ذلك. نعم. لكن الأولى والأفضل أن ننفي التمثيل للتشبيه. نعم.
ولا يجوز التفكر في الخالق، ويجوز للعباد أن يتفكروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم ولا يزيدون على ذلك لأنهم إن فعلوا تاهوا.
المراد يعني لا تتفكروا في الخالق فيما لا يمكن إدراكه، فيما لم تدعى أنت إلى أن تتفكر فيه، إنما تفكر في الخالق في أسماء وصفات الواردة، هذا عبادة عظيمة. لكن لا تتفكر في الخالق أي في كيفيات الصفات فإنك لن تدرك ذلك، ولا في كيفية الذات فإنك لن تدرك ذلك. أما التفكر في الله يعني في أسماء وصفاته وأتدبر معنى هذه الأسماء وصفات، لا، هذا محمود. أتفكر سبحانه وتعالى في حكمته في خلقه وكذا، هذا محمود. لكن لا تتفكر في ذات الله من جهة الكون وغير ذلك، فإن هذا لا يمكن إدراكه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يتفكرون قال تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، فالأشياء عند الله على معنى إرادته وحكمه، وأظهر للعباد من العلم ما يكتفون به، فينبغي الانتهاء إلى ما علمنا وحد لنا حتى نصيب سبيلا. وفي التفكر في خلق الله مشغلة عن التفكر فيما لم نؤمر به، وكيف يستوسع من يدعي العلم الخوض في الأشياء المنهية عنها. قال الله تعالى وإن من شيء،
هؤلاء تكلموا فيما لم يؤمروا به وتركوا ما أمروا به، ولو أنهم جعلوا همهم وجعلوا قضيتهم وجعلوا امتثالهم فيما أمرهم الله سبحانه وتعالى به لكانوا مع الصادقين، لكن تركوا المأمور وفكروا في المحظور، وهذا من خذلان الله لهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فكيف يجوز لخلق أن يخوض في التسبيح من الشجب والأشياء المعمولة فيخوض كيف تسبح القصعاء
القصاع
القصاع والأخونة والخبز المخبوز والثياب المنسوجة، وكل هذا قد صح فيه العلم أنهم يسبحون، فذلك إلى الله أن يجعل تسبيحهم كيف شاء وكما شاء، وليس للناس أن يخوضوا في ذلك إلا بما علموا، ولا يتكلموا في هذا وشبهه إلا بما أمر الله.
قال سبحانه وإن من شيء يسبح بحمده ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، ما لك دخل بهذا، توقن بأن كل شيء يسبح بحمد الله، ولذا بلسان الحال أو بلسان المقال، الجواب هذا بلسان المقال، لأن الله عز وجل يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه، والله عز وجل أعلم بعباده. نعم.
ولا يزيدون على ذلك والله الموفق.
لما من الله على سليمان ففهم لغة الطير، فهم تتكلم والطير تقول وتعبد وتسبح، فهم هذا، نحن ما فهم، يبقى كشف الله هذا لبعض خلقه ولم يكشفه لنا، إذن في موجود لكن لم ينكشف هذا لنا، ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم.
ولا يزيدون على ذلك والله الموفق عليه التوكل، فاتقوا الله ولا تخوضوا في هذه الأشياء المتشابهة، فإنكم يردكم الخوض فيه يردكم الخوض فيه عن سنن الحق. ولله عز وجل 99 اسما، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله وأسماء الله غير مخلوقة. والجهمية
يعني ولله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والمعنى أنه ليست أسماء الله عز وجل 99، وإنما النبي قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني من أحصى من أسمائه سبحانه وتعالى 99 اسما دخل الجنة، والأسماء الله أكثر من هذا، فإن النبي قال كما في الحديث الصحيح اللهم إني أسألك بكل اسم لك سميت من نفسك أو أنزلته في عبادك أو أنزلته على خلقك أو علمت أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، يبقى استأثر الله بأسماء وعلم عباده أسماء. نعم.
والجهمية أفضوا إلى أن قالوا،
ولهذا الأئمة أئمة السنة متفقون على أن أسماء الله عز وجل التي تعرف بها العبادة أكثر من 99، لكن المعنى عندهم من أحصى من أسمائه 99 دخل الجنة. ولم يقل من العلماء المعروفين بأن أسماء الله محصورة في 99 إلا ابن حزم فقط. وابن حزم ليس من مقرري مذهب أهل السنة والجماعة، إنما أهل السنة والجماعة كما نقل البعض الإجماع على أن أسماء الله التي تعرف إلى عباده أكثر من 99. ولهذا جمع العلماء، منهم من جمع أكثر من هذا بكذا، ومنهم من جمع 100 ومنهم من جمع 200 وهكذا. فالقاعدة عندهم أن كل ما ثبت به الكتاب والسنة فإننا نثبته لله عز وجل، وهذا أكثر من 99. نعم.
والجهمية أفضوا إلى أن قالوا أسماء الله مخلوقة لأنه كان ولسما، وهذا الكفر المحض لأن لله الأسماء، لأن لله الأسماء الحسنى، فمن فرق بين الله وبين أسمائه وبين علمه ومشيئته فجعل ذلك مخلوقا كله والله خالقها فقد كفر.
نعم، فصلوا الأسماء عن الذات، قالوا خلق الأسماء. ولهذا عند الجهمية أن من يقول يا خالق هذا مشرك، لأن الخالق مخلوق، الاسم هذا مخلوق، فكونك تقول يا خالق معناه أنك دعوت مخلوق. قل يا من اسمه الخالق، وهذا هو الكفر والعياذ بالله. نعم.
ولقد تكلم بعض من ينتسب إلى جهم بالأمر العظيم فقال لو قلت إن للرب 99 اسما لعبدت 99 إلها.
لعبدت 99 إله ليه؟ لأن كل اسم مخلوق، يبقى أنت عندك 99 إيه؟ إله. وأيضا هذا ما يقول المعتزلة، قالوا لو أثبتنا للأسماء معاني فقد أثبتنا تعددا في الآلهة، لأن هيبقى السميع غير البصير غير العليم غير الحكيم، يبقى تعددت الآلهة. فعندهم أسماء الله عز وجل مترادفة، فالسميع مثل البصير مثل العليم لا فرق، لأنها أعلام مجردة. لكن لو أنك قلت السميع غير البصير غير العليم، يبقى الله السميع غير الله البصير غير الله الحكيم، يبقى تعددت الآلهة. فحتى تجعل الآلهة إلها واحدا فلا تثبت معنى ولا صفة، وهذا كفر عياذ بالله. بل نقول أسماء الله باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالتها على المعاني متباينة. فالسمع غير البصر غير العلم، وكل هذا يبين عظمة الله عز وجل وعظمة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم نعم. يقولون ايه؟ لا يقولون الا غلتهم، يقولون نقول موجود ولا معدوم، لكنهم يقولون. ولهذا بيرد عليهم اهل السنة بهذه المسألة، القول في الصفات كالقول في الذات. أنتم تقولون نقول سميع، لأن المخلوق سميع يبقى هلزم التمثيل، لا نقول بصير لأن المخلوق بصير هلزم تمثيل. نقول طيب وتقولون ذات ولا ما تقولون ذات؟ نعم ذات. طيب ما المخلوق ذات؟ ولهذا إما أن تثبتوا الصفات وإما أن تلغوا الذات، يتثبتوا الصفات يتلغوا الذات. إنما تلغي الصفات وتثبت الذات القاعدة واحدة، إن أثبتت الصفات أثبتت الذات، إن نفيت الصفات يلزمك أن تنفي الذات. نعم. ليه بقى؟ لأن القاعدة التي بها نفيت الصفة أن إثبات الصفة يقتضي المماثلة. طيب والذات والموجود والمخلوق ذات وموجود، فلماذا ما اقتضى هذا التمثيل؟ نعم.
حتى إنه قال إني لا أعبد الله الواحد الصمد إنما أعبد المراد به.
أعوذ بالله، أعبد المراد اللي هو الذات، يعني أنا بعبد الذات ما بعبدش صمد ما بعبدش أحد. أعوذ بالله يا أخوان، شوفوا العقول البشرية يا أخوان وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
فأي كلام؟
نعم. إيه نعم، إن لعبد الله الواحد والصمد. لا أعبد الله الواحد والصمد والعالم إلى آخره، يعني اللي هي الأسماء المخلوق. إنما أعبد المراد به، إنما أعبد مين؟ الله. فالاسم غير المسمى عندهم كده، الاسم غير المسمى، المسمى ده ذات والاسم ده مخلوق. نعم.
فأي كلام أشد فرية وأعظم من هذا؟ أن ينطق الرجل أن يقول لا أعبد الله.
لا أعبد الله، أعبد المراد به. يا الله يا إخواني، يا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا. اوعى تقول اصلا ذكي، انا معقول هبقى مثل هؤلاء؟ اي نعم، كان معقول ان تكون مثل هؤلاء، انت لا تختلف عن هؤلاء، لكن الله هداك. الامر راجع لمحض فضل الله. طب بلاش تبقى جاه، تبقى صوفي. انا ابقى صوفي؟ بلاش تبقى صوفي، تبقى قدري. انا ابقى قدري؟ يا اخي احمد الله، والله هذا العلم السهل وهذه العقيدة الصحيحة لهي محض فضل من الله، من عليك بها، والله لهي محض فضل من الله سبحانه وتعالى، محض فضل من الله. الله هو الذي يهدي يا أخوان، وإذا هداك الله نور البصيرة، لكن إذا أخذاك الله أظلم هذه البصيرة، فلا بصيرة لك، فتحسب ويحسبون أنهم مهتدون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. زي ما واحد بيقول لك كده وانت عمال تنقل إجماع ولا عادي خالص، عندك إجماع على عدم الخروج، هو عنده بقى إجماع أنك أنت مجنون تعيش في اللازمن، وبيقعد يتصعب عليك. شوفوا لسه بيقولوا حاكم، لسه بيقولوا وهكذا، هو بتصعب عليك أنت يا ابني مسكين. نعم.
والإيمان بأن الله تعالى يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش، والتسليم لذلك ولا يرده إلا جهمي.
نعم، والإيمان من الله تعالى يجلس نبيه على العرش والتسليم لذلك ولا يرده إلا جهمي. ومن يقول من أهل العلم هذا؟ قد يقول بعض الأفاضل من أهل العلم معتمدين كما قلنا على عدم ثبوت السند، فأمثال هؤلاء ليست عقيدتهم عقيدة الجهمية، لأن مبنى الجهمية غير مبنى هؤلاء، مبنى هؤلاء على اعتبار السند أو كذا، لكن نقول أخطأوا في هذا ولم يطلعوا على كلام السلف والإجماع في هذا، ولهذا لا يعترض على هذا الكلام إذا جاء كلام بعض المتأخرين ده فلان يرى فلان ما يرى، هذا كلام مردود باتفاق السلف. لو شيء واحد فقط، لو قالوا أن هذا الكلام الثابت عن اتفاق السلف غير صحيح وأن لهم ذلك. نعم.
والخير والشر من الله مقدور على عباده.
رد على من يا اخواني هذا؟
قدرية.
ها؟ رد قدرية. على القدرية، فبعضهم يقول بأن الله خلق الخير ولكن ما خلق الشر. والخير والشر من الله مقدور على عباده. الشر ليس من الله سبحانه وتعالى، ليس في أفعال الله عز وجل شر، شر هذا إنما هو باعتبار العبد، باعتبار ما كان العبد فيه سببا، باعتبار المفعولات بالنسبة للعبد. فمثلا الله قدر علي كسر رجلي مثلا، فهذا شر بالنسبة لي أنا، أما بحسب فعل الله وتقديره فهذا خير. ليه؟ الله يبتليني أصبر أم لا، ولعلني لو صبرت، هذا أعظم من قدم وأعظم من يد وأعظم من أي شيء. فأفعال الله عز وجل ينفع عنها الشر أبدا، ولهذا قال سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إيه إليك. نعم.
وأفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، طاعتها ومعاصيها. وقال صلى الله عليه وسلم،
خلق الطاعة وخلق المعصية، خلق الإيمان وخلق الكفر، كلها مخلوقة لله، لكن أراد الطاعة شرعا وكونا، وأراد المعصية كونا لا شرعا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم ممن وليكم شيئا
من وليكم شيئا
تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. قال والسنة عليه، وفيها هلاك المرجئة.
نعم يا اخواني، يبقى اذن هذا هذا نفس الذي يقوله الائمة، يبقى فصل من فصول السنة ان تؤمن بهذا السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل امرك، الا ان ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وهذا معنى لا ما اقاموا فيكم الصلاة. طيب يا اخواني، وفيها هلاك المرجئة كيف يعني؟ ايه معنى العبارة دي يا اخواني؟ والسنة عليه وفيه هي هلاك المرجئة. كيف يعني أثرت في الإيمان؟ يعني يبقى من باب ان المرجئة ترى السيف يبقى كل تم كان كل الخوارج ومشهر يعني يا محمد تمام. ايه يعني ايه ما اقامكم الصلاة يبقى لو ما اقامهاش يبقى ضرة ولو ما اقامهاش يبقى تساوي الى ترى كفرا بواحا. يبقى اذا يكفر هنا بايه؟ بترك العمل الصلاة. ما هو بقى بيرد عليه كيف مؤمن اصلا؟ تمام. يبقى هنا ايوه يبقى هنا اذا ترك الصلاة فقط اهو فكفر ونوبذ بالسيف. انتوا عندكم لا ده مؤمن كامل الايمان. يبقى هذا رد على مين؟ انه ترك اقامة الصلاة هنا اثر ولا ما اثر؟ انتوا عندكم لا ما يؤثر. يبقى عندكم هو امام ولو ما اقام الصلاة. نعم.
والحرورية اذا دعوا الى ما هم عليه اذا دعوا الى ما هم عليه من اذا دعوا الى ما هم عليه الى دينهم
فقاتلهم
واذا طلبوا مالك فقاتلهم. واما اذا قالوا نكون ولاتكم فلا يقاتلون.
ايه يعني من غير منازعه يعني عايزين نتولى من غير منازعه. انما اذا نزعوا لا يقاتلوا فاقتلوا الاخرى منهما. نعم.
ويقاتل اللص إذا كان مقبلا وإذا ولى فلا يقاتل. ولم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض أفضل من أبي بكر، ولم يكن بعده أفضل من عمر، ولم يكن بعده أفضل من عثمان، ولم يكن بعد عثمان على الأرض خير ولا أفضل من علي رضي الله عنهم.
فترتبون في الفضل كترتبين في الخلاف. نعم.
ونترحم على أبي بكر وعمر ونتبرأ ممن يبغضهما. ومن قدم عليا على عثمان فهو مخطئ. وعلي رضي الله عنه أفضل
أخطأ السنة، بل لابد أن يقدم عثمان على علي. ومن قدم عليا على عثمان فقد أضرب المهاجرين والأنصار. نعم.
وعلي رضي الله عنه أفضل الأمة يومئذ، وهو خليفة عدل يعني بعد عثمان.
يعني بعد عثمان أفضل الأمة بعد عثمان، وهو خليفة عدل نقول بخلافته، خليفة راشد رابع. نعم.
ومن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب ويحبس.
نعم.
ويحق عليك أن تعرف
فمن شتم أحدا من الصحابة وكذا فإن هذا يعاقب ويحبس. إنما إذا شتم كل الصحابة وطعن في كل الصحابة رضوان الله عليهم أو في جلهم فهذا كافر والعياذ بالله، هذا مكذب بالقرآن. نعم.
ويحق عليك أن تعرف وتستيقن أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنة فهو في الجنة. كذلك الأمر عند أهل العلم من غير أن ينصب الشهادة.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في الشريعة إخباره بأنه في الجنة بعينه نشهد بهذا ولا نكذب ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، واجتمع علماء الأمصار على ذلك ألا يشهد أحد على أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة لصلاحه وفضله وسوابقه، ولا أحد أنه من أهل الجنة لارتكاب من أهل النار لارتكاب المعاصي والذنوب، ونكل ذلك إلى الله فإنه الذي يتولى السرائر.
نعم نعم. لا نشهد لأحد مهما بلغ من الصلاح بجنة إلا من شهد له الناس، لكن نقول نحسبه إن شاء الله أنه سيكون من أهل الجنة. ولا نشهد على أحد أيضا بالنار مهما بلغ من العربدة إلا من شهد له الناس، لكن نقول نخاف على المسيء. نعم.
وأتت هذه الآية خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، على كل وعيد في القرآن، والذي يعتمد عليه أن أطفال المشركين لا ينزلون جنة ولا نارا حتى يكون الله عز وجل هو الذي ينزل.
يعني الوعيد، الوعيد واقع بالخلود فيها، لكن هناك وعيد يتحقق فيكون خالدين فيها أبدا. وأما في المؤمنين، وهذا في الكفار، وأما في المؤمنين فيكون هذا من باب الوعيد، لكن قد يغفر الله عز وجل للعبد فلا يعذب، أو إذا دخل فإنه يعذب إلى أمد لا إلى أبد. نعم.
والذي يعتمد عليه أن أطفال المشركين لا ينزلون جنة ولا نارا حتى يكون الله عز وجل هو الذي ينزلهم.
ولذا لما قال إلا ما شاء ربك يكون على كل وعيد في القرآن، هذا بالنسبة للمؤمنين، يعني هذا بالنسبة للمؤمنين. نعم.
وأما أولاد المسلمين،
والذي يعتمد عليه أن أطفال المشركين
لا ينزلون جنة ولا نارا،
لا ينزلون جنة ولا نارا حتى يكون الله هو الذي ينزلهم.
وأما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة، ولكن لا يجوز لأحد أن يشهد لولد مسلم بعينه أن هذا من أهل الجنة، كنحو ما يقول المؤمنون أهل الجنة، ولا ينصب أحدا بعينه.
ولا ينصب أحدا بعينه، يعني يقول أطفال المشركون هنا يقول لا ينزلون جنة ولا نار حتى يكون الله هو الذي ينزلهم. وذهب جماهير أهل السنة إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة، هؤلاء الأطفال يمتحنون يوم القيامة. لهذا الله نقول الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني من جهتي في عند الامتحان. هذا قول الجماهير، وقول أيضا أهل السنة أن أطفال المشركين في الجنة لأنهم ماتوا قبل البلوغ وقبل التكليف، فهم في الجنة. واستدلوا على ذلك بحديث إبراهيم عليه السلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وحوله ذراري المشركين. هذان أقرب الأقوال في أطفال المشركين. طيب، وأما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة، ولكن لا يجوز لأحد أن يشهد لولد المسلم بعين، يعني يقول نقول أطفال المسلمين في الجنة، لكن ما نقول محمد، ما نقول علي، ما نقول كذا، بأنه في الجنة. والبعض يقول وما المانع أن نشهد المعين بالجنة، لأنه منعنا أن نشهد المعين بالجنة حيث إنه قد نشهد ويكون عمله على خلاف ما نشهد، هذا في المكلف. أما غير المكلف مثل الطفل، هل يمكن أن يكون من أهل النار؟ هل يمكن أن يكون من أهل النار؟ وأما في أطفال المشركين فقد جاء حديث في امتحانه، جاء حديث في امتحانهم. أما أطفال المسلمين فنقول هؤلاء في الجنة كما قال أحمد، ولكن لا نشهد على معين منهم. هذا قول أحمد وغيره، ومنهم من قال بل نشهدهم بالجنة لأنه لا يمكن أن يتبدل الأمر. والمسألة الحقيقة محل نظر في هذا. نعم.
والسنة في عرض الإسلام على أهل الذمة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأقررت بكل ما جاء من عند الله عز وجل، وبرئت من كل دين سوى دين الإسلام. فهذا العرض التام الذي اجتمع العلماء على قبول ذلك وصيروه دخولا في الإسلام وبراءة من الشرك. فإن اقتصر العارض على المشرك الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخوله في الإسلام إذا كان ذلك على معنى الدخول في الإسلام كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم حيث دخل مدارس اليهود،
مدراس اليهود
فعرض على اليهودي الإسلام قدر هذا، فلما قاله ومات اليهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على أخيكم. وإنما احتطنا أن يكون الذي يعرض على الذمي الإسلام يعرض عليه الخصال الأربع لكي لا يكون عليه خلاف من العلماء.
يعني يا من تعرض الإسلام على اليهود، على النصارى، على كذا، قل له قل الآتي: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أقررت بكل ما جاء من عند الله، أقررت بكل ما جاء من عند الله، وبرئت من كل دين سوى دين الإسلام، وبرئت من كل دين سوى دين الإسلام. يقول هذا ده الأكمل والأشمل، لكن لو نعرض عليه الإسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا يقبل منه، هذا يقبل منه. ثم الأمور الأخرى بيعرضها عليه، يعرض عليه ويدخل الإسلام بهذا، والأمور الأخرى يعرضها عليه. نعم، لكن يعني الأكمل وكذا أن تعرض عليه عرضا يتضمن الإيمان بكل إيه؟ بكل هذا. ولهذا يقول الشيخ الإمام: وإنما احتطنا أن يكون الذي يعرض على الذمي الإسلام أو يعرض على الذمي الإسلام يعرض عليه الخصال الأربع، لكن هو نفسه قال إن اقتصر على شهادة لا إله وأن محمد رسول الله ودخوله في الإسلام، إذا كان ذلك على معنى دخوله في الإسلام فلا بأس. نعم.
ومما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد: فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى وبما جاء من عنده ثم قتل نبيا أو أعان على قتله أو كان مقرا ويقول قتل الأنبياء محرم فهو كافر.
فالمؤمن
الذي آمن بالله تعالى وبما جاء من عنده ثم قتل نبيا أو أعان على قتله وإن كان مقرا ويقول قتل الأنبياء محرم فهو كافر. وكذلك من شتم نبيا أو رد عليه قوله من غير تقية ولا خوف.
يبقى إذن تأصيل إقرار، الإقرار بالحق لو خالفه الشخص ترتب عليه الحكم. واحد بيقر ويؤصل بأن قتل الأنبياء محرم، طب قتل نبيا يكون معذورا لأنه أصل ولا يكون كافرا؟ يكون كافرا. طب أعان على قتل نبي يكون كافرا. إذن الذي يؤصل لهذا والذي يقعد هذا ويقرر هذا غير معذور بل أمكن في المؤاخذة. يبقى من قتل نبيا فإنه يكفر ولو أنه أقر أن قتل الأنبياء محرم. نعم.
وكل شيء من
الواقع. وكذلك من شتم نبيا أو رد عليه قوله من غير تقية ولا خوف كذبه. نعم.
وكل شيء من الوقيعة في الله عز وجل أو في شيء أنزل الله تعالى على أنبيائه فهو كفر يخرجه من إيمانه.
هذا إذا كان بكفر، وقيعة في الله يكذب الله يسب الله، أو في شيء أنزله الله على أنبيائه يسب هذا التشريع يجحد هذا التشريع ينكر هذا التشريع. نعم.
وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله تعالى.
حتى لو كان مقر، يبقى إذن المقصود هنا أنه ينتقص وأنه كذا ولو كان مقرا به. نعم.
وأهل البدع يستوجبون اللعنة، وكتب أهل البدع التي فيها إرجاء أو قدر أو رأي جهل.
وأهل البدع يستوجبون اللعنة. أما بالعموم فنعم، لعن الله أهل البدع، أما على التعيين فقد اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من جوز أن تلعن المعين ومنهم من منع وهو الأقرب. لكن تدعو عليه نعم، تدعو عليه نعم، أما أن تلعن المعين فلا، لأن الله عز وجل قد يمن عليه بالهداية. نعم. أما لعن النوع، لعن الله أهل البدع، لعن الله أهل الأهواء، فهذا لا إشكال فيه. نعم.
وكتب أهل البدع التي فيها إرجاء أو قدر أو رأي جهم أو بدعة ترمى أو تحرق، ومن سرقها أو أخذها ليتلفها فليس عليه شيء.
الله أكبر. كتب أهل البدع نعمل فيها إيه؟ التي فيها إرجاء أو قدر أو رأي جهم أو خروج أو جبر أو أي شيء من هذه البدع، ماذا نصنع فيها؟ ها؟ اختر أحد الأمرين، إما أن ترمى وإما أن تحرق. إما أن ترمى وإما أن تحرق. يبقى هل يجوز النظر فيها؟ أبدا ما يجوز النظر فيها. اللهم إلا لو كان عالم يريد أن يخرج منها ما يرد به عليهم، ويريد أن يأتي بكتبهم الأصلية حتى لا يقال هذا افتراء، فقط هذا فقط. أما طالب العلم يقتني هذا؟ لا، ما تقتني هذا، مجرد اقتناء لا. طب يقول اقتنيها وانتفع بالحق الذي فيها واترك الباطل؟ ابدا. طيب هذا مبتدع لك له كتاب ما فيه اي شيء يخالف السنه، وعظ وتوجيه وارشاد؟ ابدا، حتى لو ما فيه. المبتدع لا تقرأ كتابا ولا تطلع على شيء ولا 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 إلى آخره، لأنك لو اقتنيت كتابا له ربما أحببته وربما هانت عليك بدعته، عندك بدعته، وربما رآك أحد فاقتدى بك، فلا بد أن تقطع الصلة بهذا. ولأن الحق الذي عند هذا المبتدع عند غير من أهل السنة، فعلامة تأتي بهذا الكتاب وعند أهل السنة الحق إن شاء الله تعالى، يبقى ترمى أو تحرق. طيب من سرقها أو أخذها ليتلفها؟ لا شيء، يعني ما يضمن. ليه ما يضمن؟ لأنها ليس لها حرمة، ليس لها حرمة، لكن هذا معلق بمصلحة مفسدة. يعني ما تأتي أنت تأخذ كذا ولو ترطب مفسدة، لا، لأن هذا من باب تغيير منكر باليد. لكن سرقها يعني من غير علم، أخذها من غير علم، إنما لا تأتي تأخذها منه، تبقى واحد مبتدع تأخذ كتاب وتمزقه في وجهه وتقول أمس درسنا أن الإمام إسحاق بن راهويه يقول ترمى أو تحرق، لكن ما قال لك إسحاق خذها من يدي واحرقها، إنما قال من سرقها من أخذها، يعني على مثل هذا الوجه من غير علم به، ليتلفها فلا ضمان عليه، فلا شيء عليه. لكن هذا داخل في باب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإلا من صدف بلسانه فإلا من صدف بقلب. نعم قول يا هشام. عايزين اللي هم المبتدعة
كلهم،
قول لي أمثال مين اللي من أهل السنة؟ ما يلبس المحرم، قال لا يلبس كيت وكيت وكيت. أمثال من؟ أمثال من إيه؟ أنت سمعت كم واحد من يوم ما جيت يا هشام؟ عد لي، أنا قلت من كم واحد، قول لي كده أنا قلت كم؟ ها؟ من أهل البدع ذكرتهم أنا، تعرف؟ أنت مش سمعت مني أناسا؟ ولا ما سمعت؟ اللي هم مثل مين؟ ها؟ ومين؟ ها؟ بس هذا؟ لا يا رجل. ها؟ لا، اللي أنت سمعته في المرة هذه، في المرة هذه كل هؤلاء اللي أنت سمعتهم وغير بكثير. نعم.
وأهل البدع ليست لهم حرمة.
برهامي ومدرسته، برهامي محمد إسماعيل وسعيد عبد العظيم، كل هؤلاء، ومن القاهرة محمد عبد المقصود ونشأة أحمد ومن معه، ومن ومحمد والقرضاوي والترابي، ومن المدرسة الحرة، حزبين اللي هم لا ينتمون لا إسكندرية ولا القاهرة، حرون كذا يعني وحدهم، من حسان ومن حوين ومن عدوي ومن يعقوب ومن كل هؤلاء اللي ما نصر السنة يا هشام ورفع كتاب السنة ونطق بالسنة. شوف دي السنة يا هشام، هذه السنة، السنة التي نطق بها سفيان، السنة نطق فيها البخاري، السنة التي نطق بها كذا. تخيل يا هشام إن عبد المقصود ما رأيناه يقرأ السنة هذه أبدا، ولا حويني ولا حسان ولا كل هؤلاء، ما رأيناهم قرأوا هذه السنة أبدا. شوف أنت اليوم جيت الدورة دي 4 أيام صح؟ في السنة فقط ده الاعتقاد رقم كم يا هشام؟ لا، الأول كان اعتقاد مين؟ أول يوم كان اعتقاد مين؟ الأئمة اللي نقل عنهم الخلال صح؟ ثاني يوم كان اعتقاد مين؟ ها؟ أبي عوان السنة. ثالث يوم اعتقاد مين؟ اعتقاد إسحاق. غدا إن شاء الله اعتقاد مين؟ البوشنجي. دول أئمة، أنت جيش 4 أيام بأربع اعتقادات، ما يمكن، مع إن إخوانك دول درسوا مئات الاعتقادات، لكن ما نمل. فهل يا ترى هؤلاء قرروا السنة؟ اللي يغضب ويقول لي هؤلاء من أهل السنة فليأتي بالدليل يا إخوان، اللي يقول هؤلاء من أهل السنة فليأتي بالدليل. إن كانت السنة نزول لميادين، إن كانت السنة خروج على سلاطين، إن كانت السنة نضع أيدينا في أيدي الإخوان المسلمين،